السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أبرم لمصر أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله. مصر الجديدة 13/4 معنا استفتاء بعد الحكم بوقف عمل اللجنة التأسيسية، إلى أين سيصل مجلس الشعب؟ استمرار التهميش وتحجيم الدور، حل المجلس لا أدري. النهاردة حصل قرار من المحكمة أو من القضاء الإداري ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور. عايزين نقول انه انا اقسم لكم بالله في منتهى السعادة، لسبب بسيط، انه حشوف دايما كيف تكون ردود افعال الاسلاميين على قرارات القضاء. طبعا القضاء بالنسبة للليبراليين النهاردة هيزغرطوا ويتبسطوا ويفرحوا، وفي منهم اللي بيشرب هيشرب من الفرحة، ده موضوعه يتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى، لكن في النهاية فرحوا جدا ان القضاء عمل كده. لو القضاء عمل العكس يقولك محتاجين تطهير القضاء، والقضاء وصل له الإخوان ووصل له السلفيين وأثروا عليه والقضاء مهزوز. عشان كده النهاردة بقول عايزين نحترم أحكام القضاء دايما. في عندي تأجيل نظر دعوة أبو إسماعيل بشأن جنسية والدته إلى الغد لتعديل الطلبات، ومحامي الدولة بيقول والدة حازم لا تحمل جوازا أمريكيا. يعني ببعت رسالة لعمرو أديب، محمد الدسوقي رشدي، شلل الغريبة اللي ربنا ابتلانا بيها دي، وابتدت تكذب الراجل والشيخ الكذاب، وبدأوا يعملوا عليه حملة شعواء ويتكلموا كلام ما أنزل الله به من سلطان كالمعتاد. هلفطت الليبراليين اللي تعودوا دايما أن يأكلوا على كل الموائد، في منهم ناس كده كل الموائد يأكل عليها، مائدة علي يأكل عليها، مائدة عثمان يأكل عليها، أي مائدة يأكل عليها، ما عندوش مبدأ مع كل الناس ومع الجيم اللي بيكسب. حتى أن بعض الناس لما ترشح اللي هو عمر سليمان، يعني عمرو أديب قال لك الجنرال نزل، بصرف النظر انا ماليش علاقه بترشح الراجل من عدم ترشحه، انما عايز اوريك في كل في كل مكان وفي كل مناسبه بيشوفوا البوصله رايحه فين ويتحركوا دوجها. البوصله الوحيده اللي مرفوضه من هؤلاء بوصله الاسلام، عمرهم ما يمشي وراها ابدا. يعني هات لي مره التيارات الليبراليه دي قالت الاسلام بوصلته فين ونمشي وراه شويه، ابدا الا بوصله الاسلام. يعني فبقول لهؤلاء السيد وائل الإبراشي، السيد عمرو أديب، السيد رشدي دسوقي، السيد باسم يوسف، والشامتين واللي كتبوا المقالات واللي شتموا في الانترنت، اللي شتموا في الانترنت وزعك بيعترض يقول لك يا انت بتدافع عن الشيخ. طبعا، لان انا ما بدافع عن دين، في الاصل انا ادافع عن دين. قلنا لو الشيخ اخطا الشيخ ليس مقدس، ولو الشيخ اصاب نقول له اهلا وسهلا، وتعلمنا كده من ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ان احسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. ما عندناش تقديس لأشخاص، أقسم بالله اللي يغلط انحرف عن المنهج قال حاجة لا ترضي الله نقف ونتكلم. لكن في النهاية ما ينفعش النهاردة أنا أسبق أحكام القضاء وأقول هذا الكلام والترهات والأباطيل اللي ابتدت تنتشر في وسط الإعلام الليبرالي، وقعدوا زغرته وطبلوا عليها على مدار أسبوعين ثلاثة. وخد بالك لما يكون عندهم قضية ممخمخة في مزاجهم وبتريحهم يشتغل عليها شهر ما عندوش مشكلة، ويجيب لها تليفونات. احنا هنبقى نعرض فيديو للأخ طارق يوسف الشيخ، اسمعوا كلامه عشان تعرفوا ان الراجل بره الدين خالص، يعني قال كلام يخرجه من الدين. لو كان يعتقد طارق يوسف هذا الذي يمكث في أمريكا، لو كان يعتقد ما قاله في هذا الفيديو يخرج من الإسلام على طول. فأتمنى أن يراجع نفسه، كذب وقال اللي قاله. وطبعا كل يوم كان وائل الإبراشي يجيبه، واحدة هناك معدية يقول لك دي مراسلتنا، وعشنا حياة ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى، وما انتظرناش احكام القضاء. حبينا القضاء في اللجنة التأسيسية، انما مش هنحبه اذا قال ان ام الشيخ حازم لم تكن تحمل الجنسية الامريكية. واشهد الله، والله لو كانت تحملها، والله الذي الهي غيره، كنت اول واحد هحترم القانون اللي هيقول للشيخ حضرتك خارج سباق الترشح. لا كنت حوافق على فكرة الناس اللي متصورة ان الاسلاميين هيحولوا الشارع لبحور دماء، ابدا. لان احنا قلت لكم قبل كده 1000 مرة قد يكون بعض الشباب عنده حماس وعنده غير على الدين بتتجاوز الحدود احيانا. يعني النهارده انصار الشيخ وانصار المهندس خالد شاطر كلاش مع بعضه حصل في جامعه الازهر. ده وارد وارد ده وارد. الاسلاميون ليسوا ملائكه لا يخطئون وعندهم تغيرات بشريه موجوده وممكن يعتري نوع من انواع الفتور والنقص واحيانا المنحنى الايماني بتاعه بينزل. ده وارد. ما بزعمش ان الاسلامي هو صح طول الخط والليبرالي هو غلط على طول الخط. انما في ليبرالي مش فج، في ليبرالي محترم، في ليبرالي تحس انه منصف وهو بيتكلم. انما في ليبراليين اعوذ بالله نار الله الموقدة على دين الله سبحانه وتعالى، لدرجة ان عنده استعداد يستعين بامريكا عشان يدوس على الاخوان والسلفيين في مصر ويبيع دينه وعندوش مشكلة مقابل هذا الامر. فالقضاء الاداري النهاردة اجل الدعوة، ومحامي الدولة قال داخل القاعة انه والدة الشيخ حازم لا تحمل جوازا امريكيا. وقال محامي ان دور وزارة الخارجية اقتصر على نقل المستندات التي ارسلتها امريكا الى اللجنة العليا دون ان تبت في القضية باعتبارها احدى الجهات المختصة بالموافقة على منح الجنسية، وهو ما يخالف المادة 10 من قانون الجنسية. وقال ان اي دولة تريد من جانبه اكد جابر نصار من فريق الدفاع قال ان اي دولة تريد الاطاحة بمرشح ما ترسل خطابا ينص على انه يحمل جنسية الدولة. ده كان كلام لازم يبقى واضح من الأول. الحكم الثاني النهاردة القضاء الإداري يوقف تشكيل تأسيسية الدستور. مستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة أصدر قرار أو حكم بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ورفض الدفع لعدم اختصاص المحكمة لائحيا بنظر الدعوة وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني عنها. معانا الدكتور محمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فندم؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك. اولا يعني انا مش بقول تعليق على انك انت هتقيم الحكم، انما شايف حكم تشكيل تأسيسية الدستور يرجعنا لفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا لا انا ولا غيري يجرؤ ان هو يعلق على الحكم. احنا تعلمنا دايما ان الحكم هو عنوان الحقيقة ولسان المشروعية.
نعم.
الحكم يمكن هو واحد من سلسلة أحكام صدرت عن مجلس الدولة لتقوم أداء كل مؤسسات الدولة في الفترة الماضية، وخاصة هذا التخبط اللي يمكن أنا وأنا كنت عند حضرتك في البرنامج تحدثنا عنه، أن لا يوجد رؤية لدى كل الأطراف، وبالتالي ده بيبقى نتيجته أن إحنا يعني بيغرقونا في الفرعيات وبنغض الطرف عن الأصول أو الأمور الجوهرية.
نعم.
زي ما حد شايف النهاردة الحكم كشف على حقيقة واضحة، وأعتقد أنها كانت واضحة للعيان للجميع، يعني أن هناك عدم مشروعية في قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبين الحكم وكشف هذه الحقيقة. وبالتالي إحنا بس بنوضح الأثر القانوني للحكم. هذا الحكم يعني أن هذه الجمعية كأن لم تكن، وبالتالي يتعين على هيئة الناخبين اللي هي متمثلة في أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين أن هم يجلسوا معا مرة أخرى ويقوموا بانتخاب 100 عضو ووفقا للحكم.
يعني هل دكتور محمد هل كلمة انتخاب يعني ما فيش حد من مجلس الشعب والشورى؟
شوف عشان اكون صادق مع حضرتك فضيلة الشيخ خالد، احنا لابد ان احنا نحط يعني المشاهد البسيط لابد ان هو يكون فاهم ان الامور مش بالصورة دي. احنا نحط المادة 60 قدام عينينا اللي هي بتقول ان السلطة المعنية بالانتخاب هم اعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين. عظيم. دول ينتخبوا مين بقى؟ نحط جنبه الحكم اللي صادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوة رقم 13 اللي صدرت في 1994 اللي بتقول ان الدستور طبعا يعني بعد القرآن والسنة ان الدستور يأتي بعدهم باعتباره هو القانون الاعلى، وان هذا الدستور يسمو على باقي سلطات الدولة، وبالتالي فلا يمكن لسلطة بعينها ان تستأثر بوضع هذا الدستور.
نعم.
ومن هنا بقى يجب ان نحن يعني ناخد الحكم بتاع الدستورية 94 جنب المادة 60 جنب الحكم بتاع النهاردة اللي صدر، الحكم الهائل اللي صدر النهاردة بوقف التنفيذ، ويعني تقوم هذه الهيئة اللي هي هيئة الناخبين دي بقى بانتخاب 100 عضو يعني من خارج البرلمان ولا ضير من يعني ولا يضير ذلك ان احنا ناخد ممثلين على السلطه التشريعيه.
طيب هل احكام القضاء الاداري بيجوز الطعن عليها؟
نعم، الحكم النهارده صادر عن، اولا لابد برضو نبقى فاهمين ان ده شق مستعجل. يعني لسه الموضوع ده، لكن احنا النهارده امام حكم صادر بوقف التنفيذ، وبالتالي ده بالفعل يمكن تم الطعن النهارده، والطعن بينظر امام المحكمه الاداريه العليا.
يعني اصلا عندي النهارده مختار العاشر رئيس اللجنه القانونيه لحزب الحريه والعداله بيقول ان الحكم باطل 100%، فمعنى ذلك ان احنا يعني معنى كده ان اللجنه التاسيسيه ما اتحلتش، وان احنا لسه قدامنا طعن او استشكال وهنتكلم. يعني
حضرتك كده فكرتني بالنظام السابق،
اتفضل،
وكان ما فيش ثوره. حضرتك عارف ان السبب الرئيسي في الثوره ديت احكام مجلس الدوله اللي صدرت ببطلان مجلس الشعب السابق ولم تنفذ. وبالتالي هذا الكلام يعني من الافضل الا نعلق عليه وكاننا لم نسمعه اصلا،
اللي هو ان حكم البطلان خاطئ.
يعني ده يعني كيف يتسنى لاي احد ان هو يقول ذلك؟ لابد ان احنا نحترم بعض ونحترم الاراء. يعني يقول والله الحكم احنا عايزين نطعن عليه عشان المحكمه الاداريه العليا تقضي بحكم نهائي وبات.
لا يعني اصل حضرتك قلت لي حاجه دلوقتي يا دكتور، معلش انا في دقيقه كده، انا بقول لك هل يجوز الطعن؟ قلت لي نعم يجوز الطعن.
نعم.
فهل انه يجوز الطعن وصف انه خاطئ بيسيء ولا ده من
فضل. هو خطا من قال هذه الكلمه.
نعم،
خطا فادح. يعني
هو ما قال، هو قال باطل 100%، ده اللي التصريح اللي عندي. يعني
سقطة يجب ان ينأى عنها الجميع.
نعم،
انا بس يهمنا نقول ان الحكم واجب النفاذ بالقوه، وان الحكم وان من لحظه صدور الحكم اصبحت الجمعيه التاسيسيه هي والعدم سواء. والطعن على الحكم الذي صدر اليوم من القضاء الاداري لا يوقف تنفيذه.
نعم.
الا اذا استطاعت المحكمه الاداريه العليا ان هي توقف التنفيذ او تلغي الحكم او ترفض الطعن هي وشأنها.
شكرا جزيلا دكتور محمد فؤاد، مستشار بمجلس الدوله. احنا الحقيقه معانا تقرير اللي حصل النهارده في المحكمه مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، هنشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل النظر دعوى المقدمة من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية بشأن إلزام وزارة الداخلية باستخراج وثيقة رسمية حول جنسية والدته لجلسة الغد لاستكمال طلبات الدفاع، حيث افتشدت منذ صباح اليوم أعداد كبيرة من المؤيدين للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اليوم أمام محكمة القضاء الإداري.
جاي نقول للتزويل لا، الحكم العسكر لا، كل فلول لا، والتزوير لا.
قضاء، اهل القضاء قالوا ان الشيخ حازم ابو اسماعيل امه مصريه، هم اهل القضاء المستشارين بدوا الشيخ حازم ابو اسماعيل، وغير الشيخ حازم ابو اسماعيل قالوا ان ام الشيخ حازم مصريه.
مثق فيه ولم نعد عليه كذبا ابدا، يعني هو ليه ثوابت على ارض الواقع، والاعلام زي ما حضرتك عارفين حاول ان هو يعمله فخاخ كتيرة جدا، لكن الراجل ثابت على ارض الواقع فمش هيكذب ابدا يعني، الحمد لله. واحنا واثقين بالقضاء وفي كلمة القضاء.
لا يجوز اصلا لداعي اسلامي، داع اسلامي العالم كله يعرف قدره ويعرف علمه، ان يكذب. ما يحمل الشيخ على الكذب، يحمل الشيخ على الكذب كرسي زائل من كراسي الدنيا كان قبل منه مبارك، ومبارك مثال وعبرة لجميع من في العالم بأسره.
بأن السيدة والد المدعي دخلت إلى البلاد في مرات متعددة وخرجت بجواز وثيقة السفر التي وثيقة السفر وثيقة السفر وثيقة السفر التي وثيقة السفر وثيقة السفر ليس جواز سفر وثيقة السفر ليس جواز سفر وثيقة السفر ليس جواز سفر.
انا هتكلم باسم الشباب الجامعيين طبعا عشان الناس برضو نحب نوضح ان قناه الناس بتنقل الحقيقه. الناس اللي واقفه هنا هتلاقي ناس كليه طب، كليه تجاره، كليه اداب، يعني عشان الناس برضو تفهم الناس دي مش مغيبه عقليا.
ما افتكرش ان هم عندهم اي ما يثبت ان اللي بيحصل دوت حقيقه.
الادله اولا هي ادله قانونيه راجعة إلى القانون المصري الصادر سنة 75 المتعلق بالجنسية. القانون رقم 26 المادة العاشرة منه تقول أنه لا يجوز للمصريين أن يتجنس بجنسية أخرى جنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية. أنا أقول لوزارة الداخلية أين هذا الإذن المسبق؟ هل عندكم إذن؟ لا يوجد، ولو كان موجودا لأخرجوه.
وفي نهاية الجلسة قرر القاضي إسقاط الجنسية الأمريكية وحجز القضية للفصل فيها غدا، فانتاب أنصار أبو إسماعيل فرحة عارمة بعد الجلسة.
وثيقة سفر مش جواز سفر، وثيقة سفر مش جواز سفر، قررناها لكم مرة واثنين وثلاثة في التقرير علشان نهدى، علشان نهدى لوجه الله سبحانه وتعالى. وانا بتصور دايما يا من تنادون باحترام انت عارف اللي ابراهيم مشكلتهم فين، يقول لك يا جماعه انتوا ما تحترموش دوله القانون، مش تحترموا دوله القانون، دوله المؤسسات. طيب هل انتوا احترمتوا اصلا دوله المؤسسات لما اصدرتم احكام مسبقه او من خلال برامجكم بتعملوا ضغط راي عام فظيع من خلال تمويلكم وفلوسكم اللي ربنا اعلم بمصدرها منين عشان تقعدوا تضغطوا على القضاء وتحاروا القضاء، وفي النهايه اذا صدر حكم مش على هواكم نبتدي نشتغل الشغل اللي انت بتعملوه ده؟ فلوجه ربنا سبحانه وتعالى بأكرر، حطوا مصلحة مصر قدامكم عشان خاطر ربنا، بلاش مصلحة أشخاص ولا تزايدوا على شارع ولا تزايدوا على حركات سياسية ربنا أعلم بتتكلم بلسان مين وتبع مين، خليكم بتزايدوا دايما على مصلحة مصر في حب دين. هنختلف بقى ونتفق مع بعض إنما يكون عندنا وازع من ضمير وديني يخلينا نعرف نتكلم ونقول الحقائق، من زيفش على الناس أو من زيفش وعي الناس من خلال التنطيط والطبل والفجاجة اللي بتحصل في كثير من القنوات. طبعا مسيرة للبرلمان احتفالا بوقف التأسيسية للدستور، انطلقت مسيرة بتضم العشرات من مجلس الدولة النهاردة إلى مجلس الشعب عقب صدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار تشكيل جمعية تأسيس الدستور، وشارك فيها عدد من النساء بأمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار وجبهة الدستور لكل المصريين مرددين هتافات الدستور لكل المصريين مش للإخوان والسلفيين. طبعا الدستور إن شاء الله لكل المصريين، وإن شاء الله يجي دستور يعني أقل ما يقال ما يصدمش دين ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. حصل النهاردة الشبكات بين أنصار أبو إسماعيل وأنصار الشاطر في جامعة الأزهر في مستهل حملة المهندس خيرت الشاطر الانتخابية، وتطورت المشادات الى اشتباكات بالايدي بعدما قام الالاف من انصار خيرت الشاطر بترديد هتاف الازهر يريد الشاطر رئيس، فرد عليهم انصار ابو اسماعيل الازهر يريد ابو اسماعيل رئيس. زي ما قلت لكم ده وضع طبيعي، شباب متحمس. انا نفسي بس يعني ما نتكلمش لا باسم الشعب ولا باسم الازهر، بنأيد مرشحنا وعايزين بقدر المستطاع نكون في افضل صوره يرى فيها حتى التنافس الشريف لاجل دعم مرشح حيقود مصر للخير بشرع ربنا سبحانه وتعالى وبفهمه وبوعي. مش عايزين نشمت اللي إبراهيم فينا ان احنا بنعشق اشخاص وبنعبد اشخاص، لان دايما يقولك ايه دول لاعقي احذية المشايخ، بيقولوا علينا ان احنا عشان بنجل مشايخنا بنحترمهم، ان احنا لاعقي الاحذية ابدا. مشايخنا قد نختلف معهم قد لا نؤيدهم في اشياء، لكن في النهاية بنجلهم وبنحترمهم، فمش عايزين تحصل هذه التراشقات والتصادمات. الكل بيصب في مصلحة الإسلام في النهاية وإحنا متفقين وبنتنافس تنافس شريف. وشفنا لما ترك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ستة من الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وكان عبد الرحمن بن عوف عمال يتكلم لحد ما وصل في النهاية إلى عثمان وعلي رضي الله عنهما، وخد رأي الناس لحد ما وصل الأمر في مسألة إنهما شافوا إن عثمان أولى. فعايزين نقول ان احنا هدوءنا ده هيخلينا نقدم نموذج محترم للعالم، ان احنا لما بننزل ميدان التحرير بننزل محترمين، لا بنحرق مجمع علمي ولا بنضرب وزارة الداخلية ولا بنولع في ناس ولا قاعدين في خيم بنعمل حاجات ما ترضيش ربنا، بننزل محترمين وبنمشي محترمين، سواء في جمعة 29 يوليو سواء في الجمعة اللي فاتت اللي كان فيها محبي الشيخ حازم واقفين في ميدان التحرير بيؤيدوه بيدعموه حتى ولو لم يصير رئيسا لمصر، شايفين ان هم أو هو من وجهة نظر الناس دي أنه يستأهل هذا الحب وهذا الاحترام وهذا النزول وهذا التأييد. لكن في النهاية لا نعتدي على حد ولا بنسيء لحد، زي ما اللي قالك هدموا منصة الدستور وسبوا مش عارف إيه وحرضهم فلان والكلام العبط بتاع الإعلام الآخر. يعني إحنا معنا تقرير عن بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، نشوفه ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
لم يمر أكثر من 24 ساعة على مؤتمر دستور لكل المصريين الذي نظم أمس بنقابة الصحفيين للدعوة إلى رفض اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حتى قررت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري بمجلس الدولة ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ووقف تنفيذ قرار مجلس الشعب بما تضمنه من تأسيس اللجنة وما ترتب على ذلك من آثار. وبعد قرار المحكمة سادت حالة من الفرحة العارمة وجوه المتواجدين خارج
القضاء الإداري، أثبت أنه الحامي الأخير للشعب وللأمة. القضاء الإداري أثبت هو الحامي للثورة أيا ما كانت الحيثيات، فالحيثيات هي الأسباب التي قامت عليها الدعوة.
مرة أخرى يعيد القضاء المصري، قضاء مجلس الدولة الذي يريد المستولون على كل شيء في هذا الوطن إلغاءه أو تحجيمه أو تخليصه أو إدماجه. قضاء مجلس الدولة يعيد الاعتبار لهذه الثورة، قضاء مجلس الدولة يعيد الاعتبار للشعب المصري.
استندنا إلى فكرة الملائمة وتعارض المصالح، إنه ما ينفعش يبقى 50% من أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان المصري، لأن ده معناه إنه قد ينحاز الوضع سلطات وصلاحيات أعلى للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
القوى السياسية من جانبها دعت إلى ضرورة الحوار الهادئ حتى لا تقع البلاد في أزمة خلافات متتالية فيما بينها ويدفع الشعب الثمن.
أنا قال هذه الجمعية الحالية هو الفشل، وإنه على القوى الوطنية أن تأتلف وتتحد للوصول إلى معايير دقيقة يمكن أن تمثل كل المصريين في المرحلة القادمة. وأنا أعتقد أن الحرية والعدالة أدرك ذلك، وأن هو فتح حوار مع الأحزاب والقوى السياسية الهدف منه أن احنا نصل إلى الاتفاق وليس إلى الخلاف.
المطلوب عدم إقصاء وعدم تهميش خبراء القانون وفقهائه، وعدم إقصاء وتهميش شرائح وقوى الشعب الأخرى الموجودة للمرأة الشاب. كل هذا مطلوب أن يحتوى في اللجنة.
الحكم ببطلان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد يدخل البلاد في نفق مظلم جديد لا يعلم أحد مدى. المراقبون يرون أنه لابد أن تجلس القوى السياسية دونما النظر لأي اعتبارات أخرى، فيما يتساءل البعض إلى أين تتجه مصر. محمد الإشعابي، مصر الجديدة، قناة الناس.
ده التقرير لقناة الناس حضرته من القضاء الإداري النهاردة، والحقيقة طبعا الحمد لله مصداقية، جبنا تقرير وعرضناه، لحنا زيفنا حقائق، ولا عشان مثلا الناس بتتصور ان التقرير مش على هوانا ان يقول لك دي قناة سلفية مش ممكن، لا بنجيب ونجيب الرأي الآخر. طالما ما فيش فجاجة، طالما ما فيش قلة أدب، طالما ما فيش إساءة، طالما ما فيش صدام أو صدام لثوابت الدين، بنجيب ونتكلم ونتناقش ونقول كل حاجة. الإداري يطيح بمجلس الأهلي النهارده، القضاء الإداري عمل يعني حاجات كتير قوي، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء المواد 32 و43 و42 من لائحة المجلس القومي للرياضة والإبقاء على المادة 39 التي تخص بند الثمان سنوات، وذلك خلال الدعوة التي رفعها النادي الأهلي. وبذلك تكون الدورة الحالية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي والتي تنتهي في صيف 2013 هي الأخيرة. طبعا ليه تعليق صغير قد كده، إدارة النادي الأهلي عملت شيء أحزنني في عز اللي احنا فيه، واللعيبة بتتكلم عن دماء الشهداء ودماء القتلى ورفضوا يلعبوا لما القصاص يحصل. ما يصحش ان احنا النهاردة نجيب اغنية امبارح في قناة رياضية لاحتفال بعيد ميلاد مانويل جوزيه. يعني الافراح بتتجزأ عندكم والاحزان بتتجزأ عندكم، يعني المفروض يكون عندنا شيء من مراعاة مشاعر الناس. ان انا احتفل بعيد ميلاد مدرب، عايز احتفل خليه بقى في الدرة، انما مش تجيب لي صور في الاعلام ونجيب له اغنيه واللعيبه وتورته وبتاع، وبعدين في الاخر نطلع نركب فوق دماغ العيال الشباب ونقول لهم انه لا او القصاص والقتل والثوره ومش هنسيب مش عارف ايه. يعني نحاول نكون عقلاء شويه، بلاش الازدواجيه في التعاملات مع الشباب بالذات، وما تهيجوش الشباب على تحطيم كل شيء وعدم انتظار حتى القانون. احنا معانا اللواء عصام صيام رئيس لجنه الحكام باتحاد الكوره. السلام عليكم سعاده اللواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله يا فندم، وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدي قناة الناس.
سعادة اللواء، هل هذا الحكم هيطبق على كل الأندية الرياضية إن أي مجلس إدارة هيفضل 8 سنوات فقط؟
والله يا فندم هو طالما صدر الحكم في قرار أو قانون يبقى طبعا هيطبق على كل الأندية، وده كان يعني مطلب لبعض الأندية ورفض، يبقى هيطبق على جميع الأندية.
طب حضرتك بتتصور يعني كان اعتراض النادي الأهلي على انه يظل اي مجلس إدارة يجي 8 سنين فقط ونجيب بعد كده كوادر جديدة ودماء جديدة وافكار جديدة؟
والله يا فندم هو طبعا تجديد الدم مطلوب وتوارث الاجيال مطلوب، واحنا برضو انا شخصيا يعني مؤيد لموضوع الدوره او دورتين بثمان سنين عشان ندي فرصه للغير ان هو يأدي، وفي نفس الوقت احنا ادينا فرصه لاي مجلس لمده 8 سنين ان هو يقدر يقوم بمهمته على خير وجه.
نعم.
يجي بقى يعني جيل بعده ومجلس بعده، وبعدين هم قدامهم يعني من عنده فرصه ان 4 سنين وممكن يخش تاني.
نعم.
اذا كان من الناس، انما نترك الفرصه لغير، وده فكر كان مطبق في الاتحادات ولما يطبق في الانديه انا شايف ان هو كلام منطقي.
وضع الحكام مع وقف النشاط الرياضي في مصر
عامل
وضع الحكام حاليا مع ايقاف النشاط الرياضي عامل ايه؟
والله يا فندم احنا بنتابع تدريباتهم وبنتابع طبعا في بعض المباريات الوديه بيلعبها بعض من الحكام، واحنا ان شاء الله يعني مستعدين في حاله اصدار قرار النشاط ان احنا هنعمل هينشئ معسكر ان شاء الله يعني زي نوع من الاعداد والاستعداد لاستمرار النشاط.
بعض الناس بتسال ايه الفرق بين افريقيا وبين الدوري العام المصري، طالما الاهلي لعب ماتش هنا في افريقيا بدون جمهور، ليه النشاط الرياضي لا يستكمل بدون جمهور الفتره المقبله والعجله تتحرك ونرقى بالصدع اللي بين الجماهير ونحاول نقر الامن في مصر شويه؟
والله يا فندم هو احنا طبعا زي بلغة الكرة النهاردة الكرة في ملعب الامن، احنا كاتحاد نفسنا واحنا كحكام على وجه الخصوص نتمنى عودة النشاط، لان انت عارف حضرتك ان الحكم لعب فني زي اللعيب زي الحكم وزي اي انسان اعمال فنية بتحتاج للممارسة.
نعم.
لان الممارسة مهمة جدا لرفع المستوى.
نعم.
عدم وجود الممارسة بنطلب من الامن ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعني يوافق على استمرار واستئناف النشاط وتامينه، لان بدون تامين صعب جدا استئناف النشاط.
شكرا جزيلا اللواء عصام صيام رئيس لجنه الحكام باتحاد الكره. التراس المصري يقطعون طريق محافظه بورسعيد اعتراضا على نقل المحاكمه للقاهره. سبق وقلت من هذا المنبر مجيء التراس المصري من بورسعيد الى القاهره في إشكالية، إنه ربما يحدث شيء من الانفلات الأمني يكون مقصودا أو غير مقصود الله أعلم، لكن في النهاية قد يؤدي إلى صدامات بين ألتراس الأهلي وألتراس المصري، وخصوصا إن في واحد كلمني من بورسعيد النهاردة وأقسم بالله رب العالمين إن ألتراس الأهلي على الإنترنت أنا ما قريتش، لكن هو أقسم بالله وقال لي إن ألتراس الأهلي بيقول تعالوا شوفوا اللي هيحصل لكم وإحنا جاهزين لكم. طبعا بتصور إن ده شيء مرعب، وبتمنى من الدعاء بتمنى من أصحاب الأخلاق الرياضية المعروفة والمشهور عنهم أخلاقهم الرياضية والمعنيين باللعبة والإعلام الرياضي يتحركوا بأقصى سرعة يوعوا الشباب إنه الدماء غالية، الموضوع مش مستاهل إن احنا ممكن نقتل بعض تاني ونترك الأمر للقضاء وللقانون ياخد حيثياته ومجراه عشان نصل لحكم إن شاء الله القاضي يرضي فيه ضميره أمام الله سبحانه وتعالى. مش عايزين نكرر مأساة محاكمة مبارك، احنا قاسين يا ريس واللي ضد الريس ونضرب في بعض وفي النهاية وقاعد بينعم ويجي بطيارة هليكوبتر. معانا الدكتور حسام البهائي أمين عام حزب النور ببورسعيد. السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور حسام، يعني في غضب عارم من ألتراس المصري ومن أهالي بورسعيد، بعضهم كلمني النهاردة معترضين على نقل المحاكمة للقاهرة، آخر التطورات عند حضرتك؟
حضرتك طبعا الجو مشتعل جدا في بورسعيد، والاهالي المتهمين والالتراس عاملين اعتراض واعتصام عند محافظه بورسعيد واقفين الطريق اللي عند محافظه بورسعيد. هم طبعا احنا الوضع اتحسن جامد بعد فتره كده حضرتك، احنا يعني الموضوع كان هدا خالص والناس تقبلت الوضع، وبدانا ندور ازاي في المحاكمه والمحامين بدأوا يفكروا في القضيه والناس بدات تهدى شويه ونفكر في تامين الناس عشان يروحوا الاسماعيليه وكده. لما صدر النهارده القرار خلاص الموضوع اتقلب تماما 180 درجه، اصلا احنا التواصل بينهم
دلوقتي
بقى صعب
ما عادش
زي الاول.
يا دكتور حسام، سبب العوده في القرار بعد ما كان هيتعمل في قصر الثقافه بالاسماعيليه؟
في اتقال سببين، اتقال ان الالتراس الاهلي اللي كان معتصم عن مجلس الشعب ما مشاش غير بعد لما صدر القرار ده، واتقال ان الالتراس الاهلاوي كان مجتمع مع وزير العدل وبعدها على طول صدر القرار، واتقال ان محافظه الاسماعيليه رفضت انها تامن المحاكمه.
يعني هي محافظة القاهرة رفضت تأمن هنا محافظة القاهرة الإسماعيلية محافظة القاهرة هي اللي تقدر تأمن
الإسماعيلية بالظبط كده. الله ينور على حضرتك. أنا مش عارف إزاي يعني. إحنا طبعا هو حضرتك عارف إن المكان الطبيعي طبقا للقانون هو المحافظة تبقى المكان اللي فيه الجريمة أو المكان اللي اتقبض عليه عن المتهمين أو محل إقامة المتهمين.
طب دكتور حسام حضرتك كلمتني قلت لي إنه ممكن تبقى فيه محاولات من دعاة ورجال أعمال وناس إن إحنا نرقب الصدع بين شباب الألترا بورسعيد وفي بين النادي الأهلي علشان الامور تهدى وننتظر احكام القضاء. وصلت ايه المحاولات دي؟
لا المحاولات بترفض دائما من جانب الاهلي. احنا ما عندناش مانع خالص, اتعرض كذا مره واحنا مرحبين ودايما الالتراس الاهلي هو اللي بيرفض.
طيب يعني هل في هل شاعر شباب الالتراس الاهلاوي انه في اي شيء يعني تجاه الان مجريات المحاكمه حاسين ان هو لو حصل صلح يؤثر على مجريات المحاكمه عشان كده رافضين؟
لا حضرتك ده القضاء ما بيأثرش عليه حاجه يعني الصلح حصل صلح ما حصلش صلح.
ما انت قلت لي من شويه القضاء ما بيأثرش عليه حاجه, انما الاجتماع مع وزير العدل بتقول قيل انه الاجتماع هو سبب نقل المحاكمه.
مش قضاء وزير العدل حق مش قضاء.
لا ما انا قصدي هو مش قضاء لكن في النهايه هو موجود في تشريع قضائي كوزير عدل. هل انت متصور ان اجتماع الشباب معاه اثر لدرجه ان هو يحول مجريات المحاكمه الى القاهره رغم الخطوره اللي ممكن تحصل من وجود الشباب جنب بعضه هنا في القاهره؟
ما حضرتك زي ما شايف احنا بعد الوقت الصوت العالي هو اللي بينفع واللي بيدي اضراب والاعصام هو ده اللي بينفع. هم معتصمين على مجلس الشعب بقالهم فتره والاعتصام ما اتفضش غير بعد صدور القرار. وحضرتك الاصرار بتاعهم حد زي ما قلت كده على النت اصرار رهيب ان المحاكمه تبقى في القاهره.
هل فعلا زي ما كلمني اخ بورسعيد انه في اي مناوشات حاصله حاسينها رساله موجهه من ألتراس الاهلي ليكم ولا مجرد اشاعات؟
حضرتك ما هو يعني الاهلاويين ليه ومصرين انها ما تعملش في القاهره ليه؟ حضرتك لا بينفي التهديدات على طول. هم عارفين بعض حضرتك الالتراس الاهلي والمصري عارفين بعض من زمان عن طريق النت وبيتبادلوا مع بعض الكلمات يعني. فالتهديدات واضحه واكبر دليل الاصرار الشديد ليه مصرين انها تبقى في القاهره.
طيب السؤال اهالي بورسعيد
المكان ممكن تتعمل فيه هي بورسعيد
الاهالي
بورسعيد اتفضل
اهالي بورسعيد السؤال الاخير يعني صدق. ايه اللي منتظر يعملوه بالنسبة لهذا القرار يعني هل هيظلوا معتصمين قاطعين طرق منعين
حضرتك احنا اصدرنا بيان وبعتنا منه صورة النهاردة للمجلس العسكري وبعتنا فاكس المجلس لسيادة المشير مباشرة بنرفض فيه رفض تام لهذه المحاكمة.
طب لو يا دكتور حسام تم وعدكم بتأمين المحاكمة من خلال الجيش بشكل محترم وننهي المحاكمة على خير وننتظر نشوف القضاء ممكن يقول كلمته في ايه والامور تهدأ ولا تستغل هذه الامور في اشعال البلد, هل ده ممكن يخليكوا توافقوا على ان المحاكمه تكون هنا؟
لا مطلقا مطلقا حضرتك انا ما بتكلمش عن نفسي, انا عن نفسي انا ليس لي مصلحه مباشره ولكن الاهالي مسؤولين هذا تماما لعظم القلق اللي هم حاسين بيه. واكبر دليل عليه الاصرار الشديد انها تبقى في القاهره. اللي يقدر يعمل في القاهره حضرتك يعمل في بورسعيد احسن.
طيب شكرا جزيلا دكتور حسام البهائي امين عام حزب النور بورسعيد. اللي يقدر يامن في القاهره يقدر يامن في بورسعيد. انا بتصور ان احنا عايزين ندرس القرارات بدون انفعالات ولا عواطف ولا ضغط ولا ضغط من الراي العام. احنا عارفين ان بعض الحركات السياسيه يعني علاء عبد الفتاح نزل مع الالتراس, محمد ابو حامد حاول يروح لهم, اسماء محفوظ ونوره نجم رغم ان في شاب اهلاوي كان هنا موجود من الالتراس وقال لي احنا مش عايزين نسيس الموضوع وانا اتمنى الا يسيس الموضوع لان لو سيس احنا بالبلد هنحكم على محافظات مصر حكون كل محافظه دوله. النهارده الترشقات بين شباب الالتراس هنا وهناك والطاقات اللي هم حابسينها جواهم والرغبه في مساله ان ينتقم لصاحبي لانه شافه ماتوا جنبه وده شيء يراعى انه شاف صاحبه مقتول جنبه والمشهد في دماغه موجود ده مؤثر اكيد في مساله ان ممكن تكون ردود الافعال غير محموده. ولذلك لله سبحانه وتعالى اذا كانت المحاكمه هتتم حاجه من الاثنين, يا هتتامن بشكل ما يحدث فيه مزيد من الدماء يا اللي هيقدر يامن في القاهرة يقدر يبعت لقوات الجيش اللي موجودة في الإسماعيلية تأمن المحاكمة ونمشي بهدوء بدون ضغوط ولا مشاكسات بين الشباب وخصوصا ان ده متوقع يحصل ومش عايزين مزيد من القتلة ونتاجر عليهم في الإعلام الليبرالي مرة تانية ونقول الشباب والدماء والقصاص والأفلام اللي بتتعمل من بعض الإعلاميين اللي ما عندهمش ضمير وما بيخافوش على هذا البلد. برلماني إخواني العسكري صاحب قرار سحب الثقة من الجنزوري حمدي طه وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشعب أكد أن سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري ليس منوطا بجامعة الإخوان إنما هو قرار مجلس عسكري معنا النائب علي درة عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله. السلام عليكم سعاده النائب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي فضيلتك يا
ولاد؟ الله يرضى عنك. هل فعلا قرار سحب الثقه من حكومه الجنزوري ليس في يد البرلمان وانما هو في يد المجلس العسكري؟
هو اعلن الدكتور سعد الكتاتني بالامس ان البرلمان يستطيع سحب الثقه، لكن هناك يا فضيله الشيخ خالد فارق بين سحب الثقه واعاده تكليف الحكومه. البرلمان طبقا للاعلان الدستوري في الماده 63 بتنص الماده على ان ما لم يصدر له اي تعديل بمرسوم في جميع اللوائح والقوانين يعتبر ساري، ولائحه مجلس الشعب اللي احنا بنعمل بيها لم يصدر بها اي مرسوم لتعديلها. في الماده 240 241 242 بتنص على انه يجوز للبرلمان سحب الثقه من الحكومه، لكن من يكلف حكومه جديده بعد سحب الثقه ده اختصاص المجلس العسكري.
سعاده النائب، يعني كلنا استبشرنا خيرا ان الدكتور كمال الجنزوري حتى وان كان هناك مثالب وسلبيات ايام وجوده في النظام السابق الا انه كان يعني منتظر ان يكون الاداء الحكومي في عهده اكتر من كده، وخصوصا ان هو كان بيقول انا ما بقلعش هدومي انا ما بنامش، فاذا بنا نجد اداء حكومي متدهور الى اقصى درجه، وخصوصا مع ازمات الوقود وازمات البنزين وازمات الصواني الغاز اللي ربما البعض قال انها مفتعله لتشويه صوره التيار الاسلامي في البرلمان. ايه السبب رغم عدم رغبه البرلمان في ابقاء على الحكومه ان يظل او ان تظل الحكومه متشبثه رغم انها حكومه تشير اعمال؟
والله يا فندم هو احنا على شخص الدكتور كمال الجنزوري هو كفرد انسان محترم ونسق في امكانياته وقدراته، لكننا لا نقيم افراد ولكننا نقيم اداء مؤسسات. اداء الحكومه كهيئه او كمؤسسه بتدير شؤون البلاد كما تفضلت حضرتك هناك تراجع شديد جدا في كل الامور، في الامن والبطاله والاسكان والتعليم والصحه، وطبعا اخرها الدكتور كمال الجنزوري اعلن في جريده الاخبار الاسبوع السابق قال ان ازمه السولر والبنزين، اللي بيقول هذا الكلام هو الدكتور كمال الجنزوري بلسانه، ازمه السولر والبنزين ازمه مفتعله. عندما يعلن الدكتور كمال الجنزوري وهو رئيس حكومه تمتلك جهاز مخابرات وجهاز امن عام وامن وطني وامن قومي يقول لنا ان دي ازمه مفتعله وان هناك اطراف تعمل على يعني قلب الطاوله في مصر، ولا ياتي لنا رئيس الوزراء
مفتعله من اي ناحيه؟ يعني
من يفتعل هذا الامر؟
اللهو الخفي برضه لسه ولا مفتعله منين؟
ايوه يا فندم، ومن المنوط باعلان هذا اللهو الخفي لحكومه بتمتلك كل اجهزه الامن والمعلومات والمخابرات؟ اذا هناك علامات استفهام كبيره جدا حول اداء الحكومه. هذه الحكومه تراجعت تراجع كبير جدا بطموحات وامال المواطنين، فلم يكن امام مجلس الشعب ابدا غير انه يرفض هذا البيان اللي لا يقدم اي رؤيه لحل اي مشكله، عباره عن عبارات انشائيه فقط قيلت لنا. على سبيل المثال ازمه البطاله قيل لنا ارقام ان البطاله تتجاوز 8 مليون واحد في مصر وانها مثل كره الثلج هكذا قال الدكتور كمال الجنزوري، وانها بتزيد في السنه بمعدل 200 الف بيزيدوا في البطاله. طب كيف تحل هذه الازمه؟ ده دور الحكومه تقدم لنا رؤيه واستراتيجيه وحل. لم تقدم لنا الحكومة أي وسيلة لحل مشكلة البطالة.
آخر سؤال عندي يا سعادة النائب، هل صحيح ما يقال أن المجلس العسكري رامي بطلان مجلس الشعب في درج المحكمة الدستورية وبالتالي بيضغط على البرلمان إذا أراد أن يسحب الثقة من الحكومة؟
هذه الكلمة قالها الدكتور كمال الجنزوري حقيقة بلسانه، قال إذا استمر الضغط على الحكومة من أجل سحب الثقة فقرار حل مجلس الشعب في درج المحكمة الدستورية، وأعلننا هذا الكلام ورفضنا هذا الكلام شكلا وموضوعا لأننا لا نقبل التهديد أبدا. احنا شايفين لو أن هذه الحكومة حسنت من أدائها، حققت طموحات الناس، حلت مشاكل الناس اللي بتعانيها، المسألة عندنا ليست مسألة عداء لأفراد في الحكومة ولكن مسألة نقد لأداء الحكومة.
شكرا جزيلا سعادة النائب علي درة عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. تشريعية الشعب توافق نهائيا على منع الفلول من الترشح، وافقت اللجنة التشريعية بصورة نهائية في اجتماع ثان عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيري على مشروع قانون مقدم من النائب عصام سلطان على تعديل قانون الغدر المعروف إعلاميا بالعزل السياسي. ويقضي تعديل القانون بأنه لا يجوز لمن عمل خلال 10 سنوات السابقة على تاريخ 11 فبراير اللي هو تاريخ خلع الرئيس السابق بأية وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني المنحل أن يتولى منصب رئيس الجمهورية أو نائبة للرئيس تحسب من التاريخ المشار إليه. حيث أدخلت اللجنة تعديلا على المشروع المقدم من سلطان بأن جعلت الحرمان لمن تولى وظائف قيادية قبل سقوط النظام في فبراير بعشر سنوات بعد أن كان الاقتراح يقول خمس سنوات. وبعد انتهاء التصويت طلب بعض الأعضاء بأن يكون الحرمان لمدة 15 سنة لمن عمل في مناصب قيادية قبل 11 فبراير حتى ينطبق أيضا على عمرو موسى كما قالوا، إلا أن اللجنة كانت قد أخذت قرارا بالتصويت. ويذكر أن موسى ترك الخارجية 2001 ومن المتوقع أن يناقش المجلس اليوم مشروع القانون ليقره بشكل نهائي في الجلسة المسائية. هنحاول نجيب حد كده، المستشار محمود الخضيري يا جماعة تليفونه مقفول. طيب، ارتفاع حصيلة حالات الاشتباه بالحمى القلاعية الى 74,178 ونفوق اكثر من 15,000، اكد تقرير تلقاه اليوم المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي من الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم تسجيل 74,178 حالة اشتباه بمرض الحمى القلاعية، فيما بلغ عدد الحيوانات الناطقة 15,800 رأس أكثرهم من العجول الرضيعة، خاصة أن المرض لا يسبب نفوق الماشية البالغة إلا بنسبة 2-3%. المجلس العسكري ينفي استنكاره محاولات مجلس الشعب إصدار قانون العزل السياسي. نفى مصدر عسكري ما تنقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت بشأن استنكار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما يقوم به مجلس الشعب من محاولات لإصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الدخول في انتخابات الرئاسة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تقف على مسافة متساوية من الجميع ولن تدعم أي مرشح، وأن الرئيس القادم سيكون من اختيار الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة. أدمن صفحة العسكري، الرئيس القادم هو من سيقول له الشعب نعم أيا كانت انتماءاته. شلل تام في الأقصر بسبب أزمة الوقود. وصلت أزمة الوقود، مع أن أنا كنت متصور أنه قالوا الحقيقة أنه في 30,000 طن سولار وصل من بلجيكا لمصر اسكندرية، من كلام ده من كم أسبوع، فمعرفش الأزمة موجودة لحد الوقت ليه. الأزمة وصلت في الأقصر ذروتها وتسببت في غلق معظم الطرق السياحية والسريعة غرب المدينة وشرقها بسبب طوابير السيارات والحافلات السياحية والجرارات والموتوسيكلات أمام محطات الوقود، مما أربك الحركة المرورية. طبعا تفاقمت الأزمة في الأقصر بشكل غريب، نتمنى أنها تتحل. تحذيرات للحكومة، سنفجر خط الغاز ولن نترك غازنا يقتلنا، في الوقت الذي أكد فيه اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء وصول تعزيزات أمنية ضخمة لتأمين خط الغاز وملاحقة المخربين، أكدت رسالة لمفجر الغاز عند عودتهم لذلك الفعل مرات أخرى قادمة. هو قال لنا عايز أسأله 14 مرة المكان ده بيتفجر، على رأي واحد قال ما تحولوه خلاص من خط الكارت لو مش هينفع، يعني 14 مرة بيتفجر وكل مرة نقف في نفس المشكلة. يعني أنا مش عارف هي مشكلة فين، مشكلة أمنية ولا ده مقصود؟ ما مش ممكن يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المفترض ان في منشأة فيها غاز، حاجة من الاثنين، نعيد ترتيب الموضوع مرة تانية ونشوف الغاز ده وقصته، خصوصا ان بعض الصحف الاسرائيلية قالت ان احتياط الغاز عندنا اللي خدناه من مصر 25 يكفيها 25 سنة. 25 سنة اسرائيل بتقول كده، صحيفة اسرائيلية بتقول كده، احتياط الغاز عندنا كفينا 25 سنة. ما خلاص بقى نوقف، نعدل بسبب الفلوس. ونشترط يا سيدي شرط وسط الكلام ده انه لا يستخدم هذا في ازاء ويبقى فيه حصة موجودة لأهالينا في غزة، ما يبقاش رايح لإسرائيل وغزة، لا، انما لازم يشوفوا حل المشكلة. كل يومين ثلاثة ناس تفجر غاز يقولك ملثمين والخط راح وحنبولي رجع واسماء غريبة كده بتسمعها كأننا عايشين سنة 33 و14 مرة بيهددوهم ان احنا نرجع تاني. يعني احنا معانا احمد من الاردن عشان مشكلة العمالة المصرية هناك. سلام عليكم يا احمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟
ربنا يرضى عنك يا احمد. سريعا كده، ايه التطورات اللي حصلت في مشكلة العمالة المصرية في الاردن؟
اللي حصل يا فندم ان احنا امبارح بعد اللي انا قلت لك امبارح ان احنا رحنا للسفارة المصرية عشان نطالب منهم ان هم يساعدونا، فلما وصلنا هناك الشرطة وقفتنا ما رضتش تدخلنا، قلنا لهم حد يفتح، طب 2-3 يطلعوا لهم عشان يكلموهم ويقولوا لهم طلباتنا. قالوا لنا طب اقعدوا هنا، وشتمونا وسبوا علينا وقالوا لنا اهانات شديده.
ده اللي بيهينك ده في السفاره المصريه ولا الاردنيه؟
لا، الشرطه الاردنيه اللي هي بتحمي السفاره.
الشرطة الأردنية اللي بتحمي السفارة هم اللي سبوكوا وشتموكوا. والسفارة المصرية نفسها لحد دلوقتي مفيش أي حد من الله يرحمهم خرج كلمكوا؟
ما خرجوش يا فندم بقى إلا بعد ما اتضربنا وفي ناس دماغها اتفتحت وفي ناس اتكسرت وفي واحد كانت عينه
هتطلع. الكلام ده صورتوه على فيديوهات أو حاجة؟
في معانا فيديوهات يا فندم.
طب هنبعت لك إيميل البرنامج تبعت لنا الكلام ده. ثم إيه اللي حصل بعد كده؟
فضلنا قاعدين يا فندم قدام السفارة ساعة ونص مفيش حد سائل فينا خالص والشرطة عمالة تشتم فينا وتين فينا لحد ما وصلوا الأمر إن هم قالوا لنا إيه الهمج إيه البقر ده؟ وإحنا قاعدين قدام السفارة.
الكلام ده حضرتك ومفيش مستشار وزير قوة عاملة هناك مفيش حد من السفارة من
مفيش حد خرج علينا لما الشرطة لما احنا قلنا وردينا على الشرطة والشرطة ضربتنا ضرب زي ما بيحصل في فلسطين زي ما الإسرائيليين بيعملوا الفلسطينيين.
طب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي خرج لكم من السفارة عمل ايه؟
اللي خرج من السفارة قال لنا طيب احنا دلوقتي هنرفع طلباتكم للسفير وهنحاول نحل لكم المشكلة. فوجئنا بعربيات أمن مركزي من مدعومة اللي هم قوات الشغب.
ده أمن مركزي أمن مركزي أردني. مش جاي من مصر يعني.
اللي هي قوات الشغب. ما خلاش حد الا ما ضربه. كل اللي جاء من هناك حضرتك ده أكيد مكسور في حاجة. اللي متعور واللي مكسور في حاجة.
ومفيش أي حلول يا أحمد.
لحد دلوقتي مفيش. واعتقلوا 7. لدرجة إنه وصل الموظفين اللي في السفارة نفسهم اتضربوا. ما قدروش يتحملوا اللي احنا فيه فجاي ساعدونا فاتضربوا هم كمان.
طيب الكلام ده ان شاء الله. شكرا يا احمد جزاك الله خير وهنتابع معاك القضيه دي. يعني دي رساله لوزير الخارجيه عمرو كامل الحقيقه. يعني هل ترضى وانت وزير خارجيه مصر وانت وزير خارجيه مصر ان شاننا يبقى هين قوي كده لدرجه ان احنا لما بعض العاملين معتصمين بادب قدام سفاره عشان يطالبوا بحقوقهم انه في ظلم جائر وقع عليهم من قبل السلطات الأردنية ان يكون التعامل ان هم ينضربوا ويتهانوا والسفارة تخطوا لهم كلمتين في موظفين السفارة زي ما هو بيقول ينضربوا ويتهانوا. هل الكلام ده مقبول؟ هل الكلام ده مقبول؟ يعني انت هنحس يعني هنفضل طول عمرنا المصري ده هيفضل مصري كده طول عمره؟ سقط مبارك ام لم يسقط مبارك؟ سقط النظام ام لم يسقط النظام؟ قامت ثورة ام لم تقم ثورة؟ هيفضل المصري متهان؟ ده انا عملت عمرة يعني قابلت اعداد غير مسبوقه وانا في السعوديه والله العظيم شباب زي الورد عياط وبكاء على الكفلاء اللي بيظلموهم واللي سببوا لهم السجن واللي رفعوا عليهم قضايا ومحاكم ومتبهدلين. والحمد لله والله من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا قيد لنا الاستاذ شايبه في السعوديه. يعني كان في الاخ اللي كلمني من السجن في حائل الحمد لله رجع بسلامه الله امبارح واتكلم ويعني وقال لنا انه جيب السلامه. واخ اخر تاني برضه اتكلم حليله مشكلته مع الكفيل اللي كان واكل عليه حقه. يعني مش قادر اتصور واحد مصري له مسؤول ولا ليه علاقه بسفاره ولا بقنصليه انما بيعمل لله عشان يحل مشاكل اخوانه من المصريين في السعوديه. طيب اللي قاعدين في الاردن بقى وفي بقيه السفارات هنفضل طول عمرنا بنتهان مش عارفين نحتمي بسفاراتنا؟ قبل كده قلت لكم ان ماليزيا قلبت الدنيا ولا الفلبين قلبت الدنيا على فيلم. اقول تاني ايه بس يعني اصوت ولا في النية ابقى فلبينية شالوا كلمة فلبينية عشان اهانة واكبرونا ولا نقط وحطوها في الكادر وفي في الاوتدورز على كل حتة ولا نقط وبقيت نستعجب ايه ولا نقط دي وبالاخر عرفت الموضوع. يعني عشان عنوان فيلم دفعوا عن الخادمات وطبعا هم على رأسنا الخادمات المؤدبات المحترمات يعني مش بنقلل من حجم من شأن المهنة بس دفعوا عن الخادمات. احنا ليه ما بندفعش عن ولادنا برا؟ انا معرفش. كل وزير خارجيه وقنصل وسفير تاخد منه كلام معسول. المصري قضيه المصري في دماغي انا ما بنامش الليل عشان المصري. طب الناس بتضرب شوف المشكله فين حل لهم المشكله يا اخي لله. يا جماعه انتوا انا عايز اسال سؤال يعني مش في رب هنقابله وهيسالنا عن المسؤوليه احنا فيها دي؟ يعني في رب هيسالنا طالما توليت مسؤوليه تتحرك. تاجيل قضيه التمويل ل 18 ابريل قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبح اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه تأجيل قضية التمويل الأجنبي لجلسة 18 إبريل والمتهم فيها 43 من المصريين حيث تلقت 68 منظمة حقوقية من بعض الدول معونات بلغت 60 مليون دولار ومنعت قوات الأمن تصوير الجلسة ومنعت دخول كاميرات التلفزيون والتصوير الصحفي وسمحت فقط لمراسلي القنوات الفضائية بالحضور. تأجيل دعوى استبعاد سليمان وشفيق ل 24 ابريل محكمة القضاء الاداري عملت حكم النهاردة برضو أجلت الدعوة التي طلبت ضد إصدار حكم قضائي بوقف إعلان اسم كل من عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من ضمن المرشحين على مقعد رئيس الجمهورية. وقالت الدعوة التي أقامها صابر شلبي المحامي إن سليمان وشفيق من أركان النظام الذي قام الشعب المصري بثورة من أجل إسقاطه. وأكدت الدعوة أن سليمان وشفيق يفتقدان شرط حسن السير والسلوك الواجب توفره في أي من يتقلد أي وظيفة عامة. وأحد الدلائل لفقد سليمان شرط حسن السير هو تدهور حال البلاد عندما كان رئيسا للمخابرات. ده كلام الأستاذ صابر شلبي المحامي. صباحي يدعو لسحب مرشح الإخوان ودعم مرشح الثورة. أعلن حمدين صباحي المرشح لرئاسة الجمهورية تأييده لنتائج وقرارات اجتماع مرشح الرئاسة. واقترح صباحي في بيان له مبادرة تدعو الإخوان وحزب الحرية والعدالة لسحب المهندس خيرت الشاطر ودعم أحد مرشحي الثورة وإجراء مناظرات علنية بين مرشحي الثورة لمنح الرأي العام ورموز الحركة الوطنية وقوى الثورة فرصة لحسم الاختيار بين المرشحين. أنا طبعا هل الكلام ده معناه أن المهندس خيرت الشاطر ما كانش راجل ثوري؟ يعني ما عرفش يعني ايه ان احنا نشيله ونحط احد مرشح الثورة. ومن المقصود بمرشح الثورة؟ هو ده اللي عايزين برضو نعرفه. معانا فيديو لطارق يوسف هنشوفه اللي هو اتهم الشيخ حازم بالكذب ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا.
ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفور. يبقى حتى عابد الصنم ممكن يعفى عنه طالما هو لا يعرف لأن إمكانياته لم تصل به إلى الحقيقة. ومع ذلك هم يقولون كل مسيحي دخل النار وكل يهودي دخل النار في حين عندنا بقول لربنا بقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وكل مسيحي يؤمن بالله. ومن الغباء الإسلامي أن يتصور كثير من المسلمين وكثير من أئمة الإسلام يؤسفني أن أقول ذلك يفهمون أن المسيحيين لا يؤمنون بالله وده مش مظبوط. أو يعتبرون أن المسيحيين عندهم خزعبلات. هي مش خزعبلات, هي فكرة لها فلسفة. هم يؤمنون أن الله تحول أو جعل نفسه في صورة إنسان وعاش على الأرض وعاش آلام الناس ثم فدى الإنسانية على الصليب وخطايا. هي فكرة نحن المسلمين لا نتفق معها لكنها لا تخرج أن المسيحيين نصوصهم واضحة بتقول إلهنا إله واحد وربنا رب واحد. والغريب هو حد يفكر أن المسيحيين بيهنبقوا علينا بالكلام ده أو بيجيبين إنجيل؟ لا, ده في نص عندنا في القرآن بيقول المسيحيين بيؤمنوا بالمسألة دي. بتقول ربنا بتقول ولا تجادلوا أهل الكتاب, لأن عايز أقول أن الحوار والجدال هي لفظي بس. يعني ممكن تسمي الجدال وتسميه حوار, هي مسألة لفظية. إنما هو العبرة بالمضمون يعني. فربنا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. واحد بلطجي مش عايز يتفاهم, عايز يضرب, عايز يتخانق, هتحاوروا في إيه ولا تجادلوا في إيه؟ هو عايز يضرب عايز يتخانق, ده موضوع مختلف. وبعدين ربنا يقول إيه؟ وقولوا يعني ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بما أنزل إليكم إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. أهو وإلهنا وإلهكم واحد. يبقى إذن بنص القرآن, القرآن يقر أن إله المسيحية وإله الإسلام هو إله واحد. إنما عندهم فكرة فلسفية, فالمسيح لا هو مشرك ولا يحزنون. فإذا عندما نتكلم مع إخواننا المسيحيين وبقى لهم رأي, أنا مش بقول بقى إن المسيح يتحاور يعني ديك النهار اسمحوا لي كأنني هحول القضية كأن أنا عايز أبهدل شيوخ الإسلام والنحاس. إنما هي القضية خلينا أوضحين
بس عشان يفتكروا عشان أنت معانا كمسيحيين.
لا وموجود أنا جبت الشيخ لا, لا أنا جبت الشيخ صمويل عندي في الجامع وقلت له إذا عرفت تطلع لك بجوز ثلاثة مننا أنا ما عنديش مانع, عندنا عدد كبير خد لك اثنين ثلاثة منهم. ودعا إلى المسيحية أنا ما عنديش مشكلة
في قلب الجامع
في قلب الجامع
مدة ثلاث ساعات
في مسجد أولي الألباب
وطلعنا أصدقاء
أصدقاء ودعا ووقف وقف على السبورة يشرح
ورسمت ملكوت الله
وقال احنا ما عندناش وحتى قال لهم قل هو الله احد مظبوط احنا عندنا قل هو الله احد مظبوط.
ديك النهار الراجل ده كذب بتاع ديك النهار ده اللي بيقولك ديك النهار جالي الشيخ صمويل ها ديك النهار الراجل ده كذب وقال لك حزم ابو اسماعيل واقسم بالله واخته عارفه وابوه عارف والدنيا عارفه وانا العكاز وانا الازازه قاعد عامل لنا محاضره مع وائل إبراشي. تخيلوا ده معتقد راجل مسلم نصدقه, ده معتقد بيقول لك المسيحيين عندهم فكرة ان الله تحول لانسان فماشي، انما بيقولوا انه في اله واحد، يعني في نصب ممكن تسمعوه في المعتقدات الاسلاميه اكتر من النصب ده. والتحريف القراني بيقول لك قولوا امنا بما انزل الينا والهنا والهكم واحد، اهو القران اللي بيقول. ايوه القران بيقول، انما هما بيقولوا القران بيقول، هما بيقولوا الهنا والهكم واحد. يا اخي يعني انا عايز اسال سؤال، الناس دي خلعت برع الحياه وصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاصل وحنواصل لقائنا مع حبيبنا وأخونا الدكتور راغب السرجاني، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل والتأخير مش من عندنا والله، الظروف والمواصلات والدنيا صعبة شوية. اسمحوا لي رحب بأخويا الكريم وحبيبي الدكتور راغب السرجاني المشرف العام على موقع قصة الإسلام. السلام عليكم دكتور راغب.
أهلا وسهلا.
أولا ألف سلام على حضرتك دكتور راغب، كان مفروض معنا السبت لكنه شعر بألام في ظهره وإحنا أعلننا على هذا الكلام، ويبدو أن الدعوات استجيبت من يعني أهل الصلاح الذين لا نزكيهم على الله. الدكتور الحمد لله في خلال يومين جالنا بسلامة الله. بنرحب بحضرتك دكتور راغب، وأكيد مما لا شك فيه الجماهير عندي على الإنترنت يعني عجناني تساؤلات لازم أقولها لحضرتك. إنما أقول تساؤل، شايف حضرتك مشهد نزول المهندس خيرت الشاطر للسباق الرئاسي مردوده السيء اللي حصل عند بعض الناس سواء من قلب القوى الإسلامية كان موجود أو من برة القوى الإسلامية كان شديد الاستهجان واللهجة، ووصل الأمر إلى التخوين وإلى مسألة إن اللي هيرشحه ده يبقى آثم، يعني فردنا الموضوع. بتشوف المشهد ده دلالته إيه؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة ما محتاجين نحلل الموقف ده شيء بشيء من الهدوء والروية ونرجع تاني لأصول الموضوع. الوضع اللي كنا عايشينه ان الاخوان ما ينزلوش للرئاسة، انا ارى ان هو كان وضع معكوس، وكان وضع انا شخصيا كنت في عدة محاضرات من بداية الثورة والى الان كنت عكس القرار اللي كان اعلن عن من طرف الاخوان بعدم نزولهم للرئاسة وبعدم دخول مجلس الشعب مغالبة ولكن مشاركة، لأن الجميع بيشهد أن الإخوان في خلال السنوات الطويلة الماضية تحت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت هي القوة السياسية الكبرى المعارضة لنظام حسني مبارك، وكانت هي اللي تلقت الضربات المتتالية على مدار سنوات طويلة، وكانت هي اللي فضلت حملة رايت المقاومة للفساد اللي كان بيقوم بالنظام السابق، وعانت معاناة كبيرة، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالثورة، وكانت هي أحد الدعامات الرئيسية لنجاح الثورة المصرية مع القوى الوطنية المختلفة الموجودة، وشاهد الجميع بهذا الموضوع. الإخوان في ذلك الوقت أعلنوا، وده كان شيء من التجرد والرغبة في نجاح الثورة، أعلنوا إن هم لن يتقدموا لمنصب الرئاسة ولن يدخلوا مجلس الشعب مغالبة ولكن يدخلوا مشاركة، وذلك لتشجيع القوى المختلفة في الوطن على الدخول في الثورة وعلى إتمام وإنجاح هذه الثورة بهذه الصورة اللي شفناها. القرار ده لما خدوه بصدق، وواجهوا مواجهات كبيرة في الداخل وفي الخارج، وأنا زي ما قلت لحضرتك شخصيا أنا كنت أواجه هذا الموضوع وكنت معترض عليه، وقلت ان هو انت ليه تحرم نفسك من الدخول في سباق الرئاسة وانت اكبر كتلة سياسية موجودة واكبر حزب، لو قبل تكوين الحزب كان حزب الحرية والعدالة لسه ما كونش، اكبر حزب يكون موجود، وليه الرئاسة تكون من غيرك وتقعد تدور لحتى تدعمه وانت عندك كفاءات موجودة في داخل الصف كتيرة، فمعضلة هتقابلها مستقبلا ان انت ما يعني صرحت بهذا التصريح او اعلنت هذا الامر.
انت حضرتك شايف ان كان التصريح ده فيه تسرع؟
انا شايف ان هو
ولا هي كانت مجرد رساله عايزين يطمنوا الغرب ان احنا مش هنكوش على كل حاجه؟
ما هو لا هو حضرتك هو دي كان مكتوب رساله فعلا للغرب ورسالة للفلول ورسالة للجيش ورسالة للقوى الوطنية الموجودة، رسائل للناس كتيرة جدا ان الامور المفروض انها تمشي هادئة عشان الثورة تتم. ده كانت رؤية ساعتها، بس انا كان رأيي حقيقة ان انت لو يعني انا اللي افهمه من السنن ان الآية بتقول ادخلوا عليهم الباب يعني فاذا دخلتموه فانكم غالبون. التردد والبطء وعدم المقاومة بقوة بيجرأ الصف اللي قدامك عليك، وبالتالي بيضيع عليك فرص، بينما أنت تسعى إلى حقن الدماء وإلى منع الحروب وإلى منع كذا بتزداد الحروب أو وتيرة الحروب وتزداد الحروب دموية، لأنك أنت أظهرت قوة أضعف من قوتك فاللي قدامك اتجرأ عليك. فأنا إن كان رأيي أن أنت تعلن قوتك بشكل واضح وبشكل فيه تعاون، لان مش معنى ان الاخوان اكبر قوة ان هم هيشتغلوا لوحدهم على الساحة، لكن هم كانوا بيتعاونوا مع الاخرين في هذه الثورة، واعلنوا هذا الاعلان برغبة زي ما قلت رغبة صادقة في ان العملية تتم، ان عملية الثورة تتم وتنجح، ومشيوا بصدق في هذا الموضوع. ولعل اللي يتابع برضو احداث سعي الاخوان وراء احد مرشحي او واحد يرشحوا للرئاسة من خارج الاخوان طوال السنة الماضية يعرف بصدق ان الاخوان كانوا صادقين في وعدهم للقوى الوطنية المختلفة انهم لن يتقدموا للرئاسة، لانهم حاولوا مع المستشار طارق البشري بقوة وخدوا مع شوط وهو ليس من الاخوان، ولو كان قبل الرئاسة كان الملف اتقفل وخلاص، كانوا زمان رئيس من خارج الاخوان والدنيا ماشية في هذا الاتجاه. وبعد فترة من المحاولات ورفض المستشار طارق البشري حاولوا مع المستشار حسام الغرياني وقعدوا معاه فترة برضو من الزمن، والراجل رفض الرئاسة وضغطوا عليه وجابوا له أحبابه أصحابه يعني أسدته فترة من الزمن، وبرضو لم يتم النجاح في هذا المشروع، فحولوا للمستشار محمود مك. كل ده خارج الإخوان، أي واحد من دولة قبل الملف تقفل وخلاص بقت العملية زي. يعني لو هو يغامر بان واحد من دولة يقبل ويقضي معه شوطا طويلا وهو طبعا في الرئاسة ما كانش عمل كده.
طب هو سؤال يعني غصبا عنه هيفرض عليا ان انا اتكلم في هذه اللحظة، بعض الناس بتتكلم طالما كنا نبحث عن مرشح رئاسي ولا نريد الدفع بمرشح رئاسي ورايحين بنكلم مستشار سين مستشار صاد مستشار عين، فلما لم نرشح او نؤيد الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وهو ابن جماعة الاخوان في الماضي؟ يعني
صحيح هم الاخوان كانت رؤيتهم ان عندهم مشروع معين، والمشروع ده هو محتاج صفات معينة في قائد الدولة وفي نوابه وفي وزرائه وفي كذا وكذا، وهذه الصفات ان توفرت في شخص ما فهم يدعمون هذا الشخص بصرف النظر عن يعني انتماءاته او شكله او علاقته السابقة بالاخوان، لان حتى الاسماء اللي طرحت هذه يعني علاقتها جيدة ببعض اطراف الاخوان لكن ما هياش متعاونة مع الاخوان سابقا في اي اعمال معينة. فهم بيعملوا ما يسمى بالوصف التوظيفي اللي هو الجوب ديسكريبشن في نظم الادارة المختلفة، الوصف التوظيفي، انا اوصف هذا العمل توظيفيا واقول يا ترى وظيفة رئيس الدولة محتاجة صفات شكلها ايه كذا 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 كذا، فانت وفرت هذه الصفات في فلان فندعم هذا الشخص بحسابات الاخوان ان هذه الصفات لم تكن تتوافر في الشيخ حازم ولا في الدكتور عبد المنعم ولا في الدكتور محمد سليم العوام. طبعا ديت رؤية الاخوان
نعم.
كده رؤية اخرين ممكن تكون مغايرة ودي قضية اجتهادية بحتة، يعني ما تقدرش تقول هنا حرام وحلال ويجوز ولا يجوز، هي قضية اجتهادية هو يرى من وجهة نظره. طبعا الاخوان برضو مؤسسة، يعني ما هياش مثلا المرشد او باشمهندس خيرت او غيره بيدي راي او قرار، انما بيقعدوا مع بعض.
سمعت ان المرشد كان رافض ترشح مهندس خيرت شاطر.
ممكن وممكن غيره، طبعا انا ما اعرفش التفاصيل مين الرافض ومين اللي داعم، لكن انا احنا قدام عمل مؤسسي حقيقي والشورى معتبره بقوه في اختيارات الاخوان، فلما قعدوا مع بعض في مجلس الشورى وده فوق 100 واحد خدوا القرارات ديت متتاليه، يعني ترشيح مستشار طارق البشري او مستشار حسام الغرياني او كذا كان باراء مجلس الشورى، واكيد كان بيطرح اسم الشيخ حازم او الدكتور عبد المنعم او اخرين من خارج هذه المجموعه، كان بيطرح ويقبل من البعض ويرفض من الاخر وفي الاخر بياخده براي الشورى وما ادعى احد من داخل الصف أن الرأي أخذ بغير شور.
نعم. طب دكتور راغب الإعلام العلماني بيدندن على فكرة بغيضة الحقيقة، يعني هي من وجهة نظري أنا، ولكن لازم أنقلها، فكرة الاستحواذ. يعني كل ما تلاقي حد علماني وحتى قدروا، خلينا أتكلم معك بصراحة، في الفترة السابقة يضغطوا على عقول بعض المصريين بشكل أو بآخر بحيث يزيفوا قدامهم وعي عن إن هي مسألة تكويش من الإخوان والسلفيين على كل حاجة. يعني حتى ما النهاردة المظاهرات اللي خارجة دستور كل المصريين مش دستور الإخوان والسلفيين، كأن الإخوان والسلفيين دول مش مصريين. فيعني تعليق حضرتك على مسألة إنهم دايما شايفين إن التيارات الإسلامية هي التي تريد أن تكون اللاعب الوحيد على الساحة، رغم إن أنا قلت في تعليق ليها من كام يوم إنه لا المحافظين فيهم إسلامي، ولا التلفزيون في إسلامي، ولا رؤساء مجلس الصحافة فيها إسلامي، ولا التنمية المحلية فيها إسلامي، ولا المستشفيات اللي ماسك إدارتها فيش إسلامي في أي حتة غير اللي محطوطين في البرلمان دول يعيني وعمالين يضغط عليهم من كل جانب.
هو ما حدش هيتكلم على الآخرين لأنهم على هوى الآخرين. لو للأسف الشديد هو في مجموعة متكلمة واصلة إلى برامج الإعلام المختلفة أو متحكمة في برامج الإعلام المختلفة في الفضائيات والجرايد و صفحات الانترنت بشكل كبير، هذه لا توجه معين، صوتها عالي وبتوصل لمجموعة كبيرة جدا من الناس وشرائح عظيمة، وبالتالي هي كلها لها توجه معين ضد التوجه اللي ماشي فيه الإخوان والسلفيين أو الإسلاميين بشكل عام. أنا أتخيل أن لو حزب أو إن مجموعة الكتلة المصرية مثلا اللي كانت نازلة في انتخابات مجلس الشعب، ان هذه الكتلة لو كانت جابت من الاصوات 70% او 75% ثم بعد ذلك سيطرت على هذه المناصب التي سيطر عليها الاخوان في هذه الانتخابات، ما كان حد يتكلم بالمرة، يعني كانت الامور تبقى طبيعية تماما. ولو كانوا ادوا الاخوان حقيبة او حقيبتين ومركز او مركزين كان يبقى كويس قوي. انما الكلام كله لان اللي صعد الى هذه المناصب من الاسلاميين، فانا بقول يا اخواننا
وده صعد بإرادة شعبية.
أنا عايز أقول دلوقتي هم صعدوا إزاي، هل الإخوان عملوا انقلاب مثلا عسكري أو انقلاب على الحكومة فخدوا مناصب معينة، ولا وصلوا لمجلس الشعب باختيارات الشعب؟ بل إن أنا عايز أقول لك على حاجة، الإخوان زي ما كنا لسه بقول من شوية قالوا هنخش مجلس الشعب مشاركة لا مغالبة، ولزموا أنفسهم بأنهم ما يعدوش سقف 50%، وهذا الإلزام إلزام أدبي بحت، إلزام أخلاقي بحت. يعني هو ممكن ببساطة شديدة يرشح نفسه في 100% من الدوائر، إيه اللي يمنعه؟ لا القانون يمنعه ولا العرف يمنعه. أنا لو عندي طاقة أترشح في 100 دايرة ما ترشحش لي في 100 دايرة،
اللي يخلينا نشوف 40-50
اللي ترشحني أترشح في 50، وإيه اللي يخلينا أخش مجلس الشعب فعلا ب 47% أو 40% من الإخوان على قائمة الإخوان؟ يعني ليه أخش بهذه النسبة؟ طب أنا كل أعضائي مصريين وممكن اخش في كل الانتخابات واخد كل المناصب. فهم الاخوان نفسهم بيحاولوا يقللوا هذه النسبة، لكن الشعب مختار بنسب الانتخابات. وبعدين انا اشهد حقيقة ان حتى في زمن القهر والاستبداد وزمن حسني مبارك وزمن عمر سليمان وزمن كذا كذا الزمن هذا السابق اللي احنا عايشنا فيه سنوات صعبة جدا، الاخوان ما كانوش بيصعدوا على منصة مؤتمر من المؤتمرات الا ما يكون جالس واحد من الإخوان وواحد من الليبراليين وواحد أحيانا من الحزب الوطني يكون يعني محترم ونظيف ونزيه، واحد مش منتمي لاتجاه معين يحرسه تماما الحرص. حتى ساعات احنا كنا نعترض ان هذا الشخص مضاد للفكرة الإسلامية، فانت فيكون مثلا في عامل مشترك، يعني عنده رؤية استراتيجية في قضية عسكرية، عنده رؤية سياسية في قضية مش عارف ايه، لكن الحرص ان يكون في تمثيل لاخرين موجودين في مجالس اتحادات في النوادي في مجالس النقابات، كان دايما الحرص على ترشيح واحد. اول نصراني نجح في الانتخابات مجلس الشعب نجح على قائمة الاخوان، يعني الاخوان مطلعينه داخل مجلس الشعب. فلازم انا احط هذه لما اجي اتكلم مع الجمهور، الاخوان سيطروا واستحوذوا على هذه المناصب بالقهر وبالاستبداد او بالتزوير او بالخيانة او كذا، ولا بانتخابات الشعب طريقة سلسة للغاية؟ الشعب مش عاجبه الإخوان ما ينتخبش الإخوان.
هل فكرة الجمعية التأسيسية للدستور هي اللي فجرت القنبلة دي زيادة؟ يعني احنا مثلا لو جينا اتكلمنا عن مشهد مجلس الشعب، هو مشهد انتخابي بإرادة شعبية بحتة، الشعب اختار. انما هل فكرة ان احنا النهاردة في نفس الوقت اللي احنا عملنا فيه التأسيسية للدستور وقلنا 50 و50 ومعظم ال50 اللي موجودين مجلس الشعب من الإخوان، حتى معترضين الطالب اللي جاء من الإخوان، والطالبة كان باباها في الإخوان أو الست الوحيدة الموجودة، ثم كمان دفع المهندس خيرت الشاطر لمشهد الترشح. هل هو ده اللي وصل الناس لمرحلة أنه حتى اتصل بها أخت فاضلة يعني كانت تحب الإخوان ودعمتهم واختارتهم، وبعدين من كتر اللي حصل والإعلام صور الصورة دي قالت أنا بستغفر ربنا أن أنا انتخبت الإخوان؟
لا طبعا ده معلش من الأخت، إحنا يعني أنا أعتقد أن هي عندها تأثر بوسائل الإعلام المختلفة، وهي وقفت مع نفسها وقفة وقعدت تحلل في الموضوع هتوصل للنتيجة. هو الإخوان والسلفيين قبلوا بالعملية الانتخابية هذه لأن عندهم طموح كبير جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم أغلبية فيقدروا يعملوا الدستور، لأن في النهاية إحنا عايزين تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أنا شفت أن أكثر من 70% من الناس مختارين الناس دول فقط عشان هم رافعين شعار إسلامي وأن هم يحكموا الشريعة دون أن يعرفوا الأسماء، خلي بالك أن في رموز معروفة في الإخوان ورموز معروفة في السلفيين، أنا أتخيل أن هذه الرموز في الانتخابات الماضية بتاعت مجلس الشعب لا تمثل أكثر من 10% من المرشحين،
والباقي معظم
بينما معظم الناس مش معروفين للناس،
إنما تم اختيارهم عشان الفكرة دي،
لكن اختيروا عشان قضية شرع ربنا سبحانه وتعالى. فبدهي جدا وعقلي جدا ومقبول جدا أن هذه المجموعة تحرص على أن يخرج الدستور، مش هقولك بما يوافق رغباتها ولكن بما يوافق رغبات الشعب اللي اختارها عشان هذا الهدف. فلما اجي انا اطالب دلوقتي كاعلام علماني ان لا احنا عايزين دستور لكل المصريين فندوس على رغبه 75% من الشعب اختار هذا الاتجاه لتحقيق امال ورغبات 25% من الشعب، مع العلم ان 25% دولت برضو كتير منهم توجههم اسلامي وما اختاروش الاخوان والسلفيين لاسباب كثيره، ممكن يكون لعدم قناعتهم بالجماعتين كأفراد لكن حبهم للمنهج موجود، وممكن يكون نتيجة قناعاتهم بأشخاص ضدهم في الناحية التانية، وممكن تكون في رموز وطنية جيدة طبعا اختيرت في الناحية التانية فاختاروهم، لكن ما هماش ضد الفكرة الإسلامية. وهتلاقي في النهاية اللي ضد الفكرة الإسلامية في مصر أنا أتخيل أنه لا يعد ما يعديش 2-3% من الشعب، ويعني 2-3% من المسلمين. والنصارى اللي موجودين في الدولة اللي هو تقريبا 5% من الدولة، النصارى في الدولة لو فقهوا حقيقة الشريعة الإسلامية فعلا هيختاروا الشريعة الإسلامية لأنها أعدل الشرائع والقوانين والأحكام اللي ممكن تحكم حياتهم.
هل هو رفض أن حتى لو رفض النصارى فكرة الشريعة، هل هو مسألة تخوف ممن سيطبقون الشريعة، هم شايفين أن أنا متخوف يطبقها إزاي عشان كده أنا رافض وخايف؟
هو ده ممكن ده عامل، بس هو برضو ممكن يكون عنده عامل تاني أنه هو عنده جهل بالشريعة، وده قصور إعلامي خطير على مدار 60 سنة سابقة من الحديث في العلمانية وتخويف الناس من الإسلام وتخويف الناس من الإسلاميين، وربط كلمة الإسلام بكلمة الإرهاب وربطها بكلمة العنف والرجعية والتخلف والتحزب والعصبية وكل كلام. فالناس دي إذا كان المسلمين تشربوا هذا المعنى، كثير من المسلمين تشربوا هذا المعنى وخايفين من الحكم الإسلامي، مش من الإسلاميين بس، خايفين من الحكم الإسلامي نفسه، فما بالك النصارى. يبقى انا لازم ان انا احاول ان انا اوصل للناس المعلومة الصحيحة، اعرفهم بشرع ربنا سبحانه وتعالى وازاي ان ممكن شرع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يديهم الامان ويديهم الاستقرار ويديهم حتى كثرة الاموال وكثرة الرخاء للنصارى في الدولة الاسلامية اكثر عند تطبيق الشريعة الاسلامية منها عند تطبيق القوانين الاخرى، والضرائب اللي تتحط عليهم والمكوس وغيره وغيره في الشريعة الإسلامية أقل بكثير مما يفرض عليهم في أي شرع آخر. فالأمن الذي سيفرض لهم المسلمون في شريعتهم يتقربون إلى الله عز وجل بالعدل مع النصارى، فده أمر يعني في رقابة.
طبعا ممكن أخطأ بعض المسلمين في تطبيق هذا،
ممكن المسلمين يخطئوا في التطبيق، لكن هل لم يخطئ العلمانيون في تطبيق علمانياته؟ ما حسني مبارك علماني، هل لم يخطئ في تطبيق
حتى الليبرالياتي؟
حتى الليبراليين موجودين دلوقتي، الليبراليين الذين يصرخون الآن لوصول الإخوان إلى هذه المناصب، احتكمتم إلى الصناديق التي عبدتموها، يعني أنتم قدستم موضوع الصناديق والانتخاب وقلتوا هو دي التجربة الأوروبية اللي لازم نطبقها في بلاد، طبقناها، أتت بالإسلاميين رفضتم وثرتم وشتمتم وسببتم
شتموا الشعب وأهانوا الشعب.
ليه؟ ما احنا ماشيين في آليات أنتم اللي طلبتوها، وما طعن احد ابدا بالتزوير في الانتخابات، يعني الناس دي وصلت بشكل طبيعي جدا وسلس جدا، فليه هذه الثورة، إذن هم يكفرون حتى بالليبرالياتهم وحتى بعلمانياتهم وحتى بمبادئهم وديمقراطياتهم وكل ما طلبوه قبل ذلك لأن لم تأتي بهم. فيعني المعنى واضح، القضية واضحة، الناس دي ماشية بفضل الله في خط مستقيم، سواء كان الإخوان ولا السلفيين الإسلاميين. هتلاقي منهم مخالفات وتجاوزات 100%، لأن في الآخر الإخوان تجربة بشرية، السلفيين تجربة بشرية، والتبليغ تجربة بشرية، والأزهر تجربة بشرية. خلاص ما فيش حد معصوم، المعصوم الأنبياء فقط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما عموم البشر، المانع أن يكون عنده أغلاط ومسكت عليه غلطة هنا ومسكت عليه غلطة هنا وطلع منه واحد هنا فاسد وواحد منه فاشل وواحد منه مزور، إيه مشكلة لما يكون عندك كيان ناجح منه في مجلس الشعب؟ نفترض مثلا بتاع الإخوان على السلفيين معدين 400 واحد وطلع واحد زور حاجة ولا
طلع 10،
ايه المشكلة؟ يعني ايه ده حاجة جميل قوي انك عديت الفاسدين. انت نسيت ولا ايه ايام زمان؟ احنا نسينا مجلس الشعب القديم ومجلس الشورى القديم والمحليات القديمة
والفساد اللي فيها ونواب سميحة ونواب الكيف
والحواديت
الكتيرة دي. يعني طيب دكتور راغب معايا سؤال مهم جدا من محمد عبد الرحمن، بيقول يا دكتور راغب انت رجل كما عهدناك لا تقول الا الحق ولا تخاف في الله لومة لائم ولا نزكيك على الله طبعا، يعني هل تم تهديدكم من المجلس العسكري في حال انتخاب الشيخ حازم في انه سوف يسلمكم البلد خراب كما جاء على لسان الشيخ وجدي غنيم عن طريق بعض الشيوخ من الجماعات الإسلامية؟ نريد ان نعرف الحقيقة حتى نقف الى جانبكم ونساعدكم على مواجهة التحديات فلن تستطيعوا مواجهتها وحدكم.
صحيح، احنا طبعا بنطلب بكل توحيد كل القوة وكل الجهود، ومحدش قال ان في حد لوحده ممكن يواجه، بالعكس انا عندي يعني مبادرة ان شاء الله نتكلم عليها في الحلقة لتجميع الجهود الإسلامية. هذا التهديد بهذه الصيغة انا ما اعرفه، يعني ما اعرف نصا يعني قاله المجلس العسكري بهذه الصورة، لعله قيل لعله لم يقل الله اعلم بهذه الصيغة. لكن طبعا الجو العام اللي احنا شايفينه في الحكومة، حكومة الدكتور الجنزوري، اللي شايفينه في الجيش، اللي شايفينه في النظام العالمي،
المجلس العسكري قصدي حضرتك،
المجلس العسكري، يعني اللي شايفينه في النظام العالمي، ان في تخوف من الاسلاميين بشكل عام، تخوف من الشيخ حازم وتخوف من الباشمهندس خيرت برضه، يعني تخوف من القوى الاسلاميه بشكل عام، لان العالم كله عنده تجارب بيحاول يروج ليها سواء كانت واقعيه او سواء كانت موهومه عن صدامات بين الكيانات الاسلاميه الموجوده وبين الكيانات الغربيه.
تسمح لي بسؤال كده، انت حاجة بتقول تخوف من الشيخ حازم ومن خيرت شاطر، ليه ما شعرتش انه الاقليات في مصر او الليبراليين هم اقليات برضو والغرب مش شاعر بهذا التخوف من الدكتور سليم العوا والدكتور عبد المنعم الفتوح؟
ليه؟ يعني انا اقول هو طبعا يعني هي انا اصلا بحاول اجمع الاربعة
نعم
مع بعض في شيء واحد، فانا مش عايز
هل هي مساله تصريحات مثلا، هل هي مساله رؤيه غير واضحه بالنسبه لهم عند الشيخ حازم ومهندس خيرت الشاطر، فجت حاجات خوفتهم، خوفت الغرب منهم، خوفت الاقليات منهم، عشان كده مثلا ممكن يكونوا مش شايفين اي قلق او توتر من الدكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور محمد سليم؟
لا، هم عندهم قلق وتوتر برضو من الدكتور عبد المنعم الفتوح ومن الدكتور محمد سليم العوا. يعني الليبراليين والعلمانيين يقبلوا الى حد ما بعبد المنعم ابو الفتوح او بمحمد سليم العوا، يعني الاثنين ربنا يجزيهم خير وعندهم مشاريع برضو اسلاميه. لو كانت المقارنه مع الباشمهندس خيرت او الشيخ حازم، لكن لما تيجي تحط مثلا عمرو موسى مع عبد المنعم الفتوح، مفيش هنا يعني الليبرالي هذا هو ده توجهه انه ياخد هذا الاتجاه. طبعا عمرو موسى مشكله لانه هو يعني محسوب على النظام القديم برضه، يعني حتى وان كان ما هوش ينشغل منصب في خلال الكام سنه الاخيره من عمره قبل الترشح للرئاسه، لان هو وزير الخارجيه السابق لحسني مبارك
حتى لو كان طويلة. اداؤه ايام وزاره الخارجيه كان اداء عاجب الشعب المصري.
لا هو اداؤه، معلش، اداؤه هو اداء السياسه المصريه، وكان معطى مساحه للكلام في داخل السياسه، مش ماشي بره الخط. يعني التصريحات اللي كانت بتتقال ضد اسرائيل دي زي التصريحات اللي كانت بتقولها،
مش موضوعي طبعا، بس هل لو هو مش ماشي بره الخط، بعض الناس تقول لك طب ايه اللي خلى النظام فجاه كده قلبه راح حدفه؟
لان هو لمع، لان حضرتك
العربية.
اي حد كان بيلمع جنب حسني مبارك لازم يتشال. ابو غزاله قبل كده الله يرحمه اتشال وعمر موسى اتشال, وفي محافظين لمعوا في محافظاتهم اتشالوا. اي حد يبرز كنوع من البدائل لحسني مبارك كان بيتشال. فهو بالتصريحات التي انت تعال انا بلاش عمرو موسى, خلينا نتكلم على بشار الاسد. بشار الاسد شوف قد ايه سفاح ومجرم واوا. لما كان بيتكلم زمان في جامعة الدول العربية الناس كانت بتتعلق قلوبها به
بكلامه,
وتقول ان هو ما شاء الله عليه
وطني وقوي,
ان هو لان هو عمال يتكلم كلام على اسرائيل قد كده. لكن هي السياسة واحدة, مفيش طلقة من سوريا ضربت في اتجاه اليهود,
ضربت في جنوبها في اتجاه الشعب
صدور الشعب السوري. دمشق ضربت في جنوبها, وتعد تعدى الكيان الصهيوني يعني اكثر من مره على سوريا ما تحركوا. لكن الكلام سهل, واخد بالك. فكان يتكلم عمرو موسى في مواجهه اليهود بكلمات معينه قد تعجب عاطفه الشعب المصري, لكنه في النهايه وزير خارجيه الكيان المصري. يعني بيتكلم ورجل من رجال الكيان المصري فترة طويلة, ولما راح مسك الجامعة الدول العربية ما هو برضو رجل من رجال الكيان المصري اللي ماسك الحكومة. الشاهد يعني عشان المقارنة,
انا
بقول ان هو التام الليبرالية مقدم عندهم على الاسلاميين ايا كان الاسلامي ده, حتى لو كان اشدهم اعتدالا واشدهم قبولا بالافكار الليبرالية, لكن هو مازال اسلامي. اما ان خلت الساحة من الليبراليين الاقوياء اللي ممكن نفسه على الانتخابات, فهو بيشوف في تقييماته هو اكثر الاسلاميين تطرفا بحساباته, ويقول لك ده اللي مش عايزين, واقلهم تطرفا بيقول لك هو ده اللي ممكن
نتكلم معاه.
فالحزبة اتحسبت كده ان باشمهندس خيرت الشاطر شادد معاهم مع النظام القديم ومنهجه واضح واتجاهه اسلامي صارم, وراه جماعة الاخوان المسلمين بكل ثقة لها وتاريخها الاسلامي والمقاوم للنظام القديم. والشيخ حازم طبعا ما شاء الله صريح برضو جدا وواضح, وعايز يطبق الشريعة الاسلامية, والكلام عنده في منتهى القوة في هذا المجال, وتحتي اعوان كتيرة ومعظمهم يعني اسلاميين بقوة, بل ان فيهم طيارات عنيفة, واحنا عارفين ان وهو ملوش سيطرة عليها. يعني هو ما يعرفش ده وده وده من كل الاتباع اللي لكن موجودين, فهو بينظر. بينما الطرف الاخر يحاول ان يقرب بينه وبين الليبراليين الموجودين على الساحة.
نعم.
وممكن تلاقي في ناس في اللجان الداعمة والحملة بتاعته من الليبراليين الصرف, وبالتالي فهو بالنسبة لهم صورة أكثر قبولا, لكنه في النهاية مشروع إسلامي.
طيب.
لا شك.
فجأة مش هترشح, فجأة هترشح الورقة بنقطع, هترشح مش هترشح, هترشح مش هترشح. فجأة تقدم اللواء عمر سليمان إلى اللجنة العليا للانتخابات ودخل السباق الرئاسي. بتشوف نزوله إزاي؟ الرجل يؤكد انه المجلس العسكري لا يدعمه. المجلس العسكري طلع النهارده قال نحن نقف على مسافات متساويه, الشعب هو اللي هيختار, ملناش دعوه بمين اللي دخل ومين اللي خرج. اللواء عمر سليمان يقال انه نزل مقابل المهندس خيرت الشاطر, هذا ما قيل. يعني بيقال انه لما الاخوان دفع بالمهندس خيرت الشاطر شعرت الدوله انه مساله الاخوان ونزولها الترشح الرئاسي شيء مقلق بالنسبه لها, فدعمت نزول
عشان تخوفه يعني
اللواء عمر سليمان. لا يمكن فكرة, يمكن في أخت بعتت جواب أنا ما قريتوش, لكن حد من رئاسة التحرير أو من الإخوة معانا اللي بيساعدونا قال لي إن كتب فيه أسماء عمرو أديب وعماد أديب وأسامة الغزالي حربي يؤيدون عمر سليمان. فأنا قصدي هل الفكرة إنه المشهد بتاع سنة وثلاث شهور كان له دخل إن في حد ضغط على اللواء عمر سليمان إن مصر ترتبك والانفلات الامني سواء كان متعمد او مش متعمد دي مش قضيتي ومش تحت ايدي حاجه, رغم ان جت شواهد الانتخابات قالت انه الدوله كانت حاكمه قبضتها على الامن قوي. هل كل ده هو اللي ادى بنزول السيد عمر سليمان الى سباق الترشح, ولا انت شايفه من اي زاويه الغرب ليه دخل بده؟
هو بص حضرتك, هو نزول اللواء عمر سليمان الى الانتخابات طبعا امر مدهش, يعني امر يجعل الدهشه تعلو وجوه كل من يسمع هذا الخبر. لان احنا بنعمل انتخابات ليه دلوقتي وبنعمل نظام جديد ليه دلوقتي؟ لان احنا نسينا الظاهر ان احنا عملنا ثوره. احنا كنا عاملين ثوره من 25 يناير 2011, فكر الناس نطلعنا عملنا ثوره وربنا اكرمنا في 11 فبراير
الشعب يريد
2011 ومشي حسني مبارك. هو هو مين اللواء عمر سليمان ومين الفريق احمد شفيق اللي هم نازلين انتخابات دلوقتي؟ يعني صراحه انا ارى ان الذي دفع باللواء عمر سليمان او الفريق احمد شفيق هم اشخاص لا يحبونهم، لا يحبونهم، ما في نوع من الاخلاص في من دفعهم لهذا الموضوع. لان احنا فعلا لما عملنا الثوره عملناها على حسني مبارك، عملناها على عمر سليمان، عملناها على احمد شفيق، وعملناها على كل السيستم ده، على كل النظام. الشعب يريد اسقاط النظام، والهتافات في ميدان التحرير ما كانت تفرق في ذلك الوقت بين حسني مبارك وبين عمر سليمان
وبين احمد
شفيق وبين احمد عز وجمال مبارك وحبيب العدلي والطقم ده كله، ما كانش الهتافات تفرق بينهم. فدلوقتي لو انا انزل بمنتهى العجب هكذا وارشح نفسي لانتخابات الرئاسة، الله، ده انا برجع تاني استنسخ نظام حسني مبارك من جديد. هو نفس القصة. هذا شيء فعلا غريب. انا اجعلني اعتقد ان طبعا اللواء عمر سليمان من الذكاء ان هو ما يدخلش في مثل هذا الاختبار وهو يتوقع ان هو ياخد 1% ولا 2% من الاصوات، والا طب ما الافضل انك تنهي حياتك بشكل جيد، وما فيش داعي لهذه الاهانات اللي ممكن تتعرض لها نتيجة نزولك الحملة. وانا عايز اللواء عمر سليمان والناس اللي بتتابع معاه الحملة بتاعته تراجع صفحات الانترنت وتراجع صفحات الفيسبوك من مجرد ما اعلن نزوله من اول يوم، وصفحات الانترنت اكتر شيء فيها هي النكات التي اطلقت على هذا الموضوع.
في سباق الترشح الرئاسي او في رأيه ممكن يعتبر ان الانترنت مقياس، وخصوصا ان مثلا ما نزل المهندس خيرت الشاطر في بعض الشباب الانترنت اعترض اعتراض وقالوا حملة لا للمهندس خيرت الشاطر، بل في وقت راحت متفوق على نعم لدعم المهندس خيرت الشاطر. هل بتفتكر الحسابات دي ممكن تيجي في دماغه؟ يعني هل فزع الفيسبوك ما زال في رأس كل حد بيتقدم؟
عايز اقول لك هو ما جاتش في دماغه هو، فلما جاتش في دماغ اي حد لن تيجي في دماغه هو، لانه عارف ان السيستم بتاعه كله انهار
من
بالفيسبوك، انهار بالانترنت، انهار بتفاعل الشباب مع القضية. وبعدين ده قياس لحالة الشعب اللي موجودة، الناس كلها مستغربة درجة التريقة والسخرية. وانا عايز افكره بايام الثورة والناس لما عيلي سقفها وبدأت تشتم في حسني مبارك وحست ان ممكن اشتم في حسني مبارك، الشعب كله بدأ يشتم ووصل الموضوع الى درجات انا ما اقبلهاش حقيقة، لان كان فيها يعني خروج عن الادب وعن الطبع الاسلامي وطبع المصريين المؤدب. السخرية تكون فيها حدود ويكون فيها يعني ضوابط. فهو الموضوع يعني الموضوع انطلق وانطلق الآن على اللواء عمر سليمان. لما الناس اعترضت على باشمهندس خيرت الشاطر اعترضت في حدود برضو، خلي بالك، واعترضت ان هو ما ينزلش عشان انت قلت قبل كده ان هو
عشان الجماعة قالت مش على شخص المهندس،
واعترضت عشان هو نزل في وجود
الشيخ
حازم، مش اعترضت عليه كشخص او كاداري او كقائد او
لم يكن الشيخ حازم او اسماعيل في المشهد الرئاسي. كنت بتتصور انه تلقي خبر الناس لنزول المهندس خيرت الشاطر يبقى افضل من كده
لو كان
الشيخ حازم مش داخل السباق اصلا؟
طبعا كل من يدعم حملة الشيخ حازم يريد مشروعا اسلاميا صحيحا، فلو وجد البشمهندس خيرت الشاطر في غير وجود الشيخ حازم الجميع كان هيقف وراه.
نعم.
وهذه تصريحات على فكرة كبار الرجال الدعوة السلفية من أول أيام الثورة قبل ظهور اسم الشيخ حازم، يعني من أول الأيام الثورة أن الإخوان كانوا ماشيين في هذا المسار، والإخوان أصابوا وأخطأ الكثيرون في فهم أمور السياسة وفي اهتمام بيها وفي دعم الثورة بقوة. يعني اتقال الكلام ده كله، بس الإخوان، ودي مشكلة حقيقة واقعة فيها الإخوان، تأخروا جدا جدا في إعلان المرشح للرئاسة. انا اقدر ان في مفاوضات كبيره دارت مع
هل
مع المستشار طارق البشري،
ومع الكلام اللي بيتقال احيانا ان مجريات الامور بتستدعي ان انت فجاه تتخذ قرار لم يكن في حساباتك.
صحيح.
يعني هو كلام الاخوان على حسب اللي بيتقال لنا، واحنا معانا بكره هنا مهندس خيرت الشاطر ان شاء الله، انه بتحصل حاجات من تحت الترابيزه مش لازم يكون عوام الناس عارفاها، او عموم بلاش عوام الناس نفهمه ان احنا بنقلل من شان الناس، انه عموم الناس ما يكونش عارفاها، وامور بتستدعي ان التحركات تبقى باسرع مما يتصور الناس، بتبقى رد الفعل ده قد يكون صادم للناس.
صحيح، هو دي امور واضحه، وعلى فكره دي مسؤوليه الاخوان انهم يعرفوا الناس خلفيات القرار العجيب. لما ياخدوا قرار يكون الناس تستعجبه لازم انا اقف واشرح للناس واسكن قلوب عشان ما اتهمش بعد كده.
هل ده عيب عند جماعه انها بتتاخر في التوضيح شويه؟
ممكن يكون ما فيش قوه اعلاميه كافيه، ممكن ما يكونش في طريقه عرض جيده، ممكن لكن المبررات منطقيه. يعني الاخوان سعوا ان هم ما ينزلوش في الرئاسه حقيقه، لماذا دفعوا بمرشح في الرئاسه؟ هم يوم ما قالوا مش هننزل الرئاسه كانوا فعلا صادقين في ان عدم نزول الرئاسه. ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير اولا الخلفيه الشرعيه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال لو وصل الامر انك انت تحلف على شيء ثم وجدت ما هو افضل منه تكفر عن يمينك
وتاتي له خير،
الذي هو خير. دلوقتي انا الاخوان حتى لو كانوا حلفوا انهم لن ينزلوا الى الرئاسه وبعدين تغيرت الاوضاع الى ما هو افضل في نزول الرئاسه من عدم النزول، تتوزن هنا الامور ساعتها. يا ترى هذه المخالفه هي اثقل ولا النزول في الرئاسه اثقل؟ وده اللي حصل دلوقتي. لو الاخوان ما نزلوش في الرئاسه يروا ان حكومه الجنزوري الحكومه بتاخد قرارات كتيره جدا هتدبس الحكومه القادمه في اتجاهات ومسارات اجباريه، يبقى انا عملت الثوره وماشي على نفس النظام القديم، من قروض ممكن، من تعيينات لناس، من قرارات، من معاهدات، من اتفاقيات، من كذا كذا، هتودينا في مسار عجيب جدا. الحاجه الثانيه ان في وجود وزاره الداخليه بنفس الهيكله ووجود وزاره العدل بنفس الهيكله والاشراف على انتخابات وزاره انتخابات رئاسه الجمهوريه، وخاصه بعد ترشح اللواء عمر سليمان وترشح قبل ذلك الفريق احمد شفيق وترشح الاستاذ عمرو موسى، يعني هذه الرموز شبهه التزوير وارده. واحنا مش هنقول والله لا احنا ان شاء الله مفيش تزوير، احنا اتلسعنا من التزوير.
يعني هل الشعب المصري اللي قدر يقف قدام صناديق الانتخابات عشان اختم واخش على المبادره، قدر يقف قدام الانتخابات ان تزور، هيعجز ان هو يراقب انتخابات الرئاسه بشكل؟
هقول لك على معلومه مهمه جدا دلوقتي وحطها ايه في اعتبار، خلي الناس تفكر فيها. خلي الاخوان ما نزلوش انتخابات الرئاسه والشيخ حازم اقصي في موضوع الباسبور والقصه اللي اتعملت ديت،
والحمد لله النهارده هو يعني
فلو انا هقول ان الاثنين دولت اقصي، وده وارد وارد ان هو في القصه بالحق او بالباطل يقصى حازم صاحب اسماعيل ويقصى خيرت الشطر او يقصى الاخوان، او الاخوان ما نزلوش من البدايه، عندها تخلو مراكز الانتخاب صناديق الانتخاب من الرقابه، لان لازم لكل رئيس مندوب يحطه عنده صلاحيته يحطه مندوب في كل لجنه. مين من الرؤساء الموجودين دلوقتي بغير الاخوان والسلفيين عنده القدره على ملء اللجان الانتخابيه بمراقبين؟ يعني لو الاخوان خرجت من الصوره والسلفيين خرجوا من الصوره وهم القوتين الوحيدتين القادرتين على ملء كل هذه المراكز الانتخابيه بالرقابه، اصبحت الصناديق الانتخابيه بلا رقابه، كل المرشحين التانيين ما عندهمش الامكانيه لتغطيه الجمهوريه. فانت محتاج لجنتين 3 10 20 تزور هنا شويه، تزور اصوات اللي جايه من الخارج، مشكله اللي جايه من الخارج، ناس اللي تنتخب بره تحت اشراف السفاره المصريه اللي كل ما زال كل سفرائها على النظام القديم. ان شاء الله ممكن تمشي سليمه وما فيش مشاكل، بس شبهه التزوير وارده في وجود حكومه غير يعني مرضي عنها من الشعب، حكومة حاولنا نسقطها كذا مرة وما فيش نتيجة، في وجود مجلس الشعب منتخب ومعوق، كل ما ياخدوا قرار معوق معوق بحيث الناس عندها انطباع ان مجلس الشعب ده ممكن يعمل عايزه عن اداء عمله.
اه لحسن معوق.
اه لا معوق على اداء عمله. نعم. يعني الحكومة بتعوقه.
نعم.
فلما يجي هما يعترض على ما تفعله الحكومة مرة واثنين وثلاثة وعشر، الحكومة ترفض، الانطباع اللي بيجي عند الشعب احنا انتخبناكم عملتوا لنا ايه؟ بينما طيب. هي سلطه تشريعيه ما هي سلطه تنفيذيه.
نعم دكتور راغب، يعني في حركه عامل مبادره اسمها واعتصموا، اولا عايزين نعرف طبيعتها واصدقها على الصف الاسلامي، خصوصا ان انا كان عندي خبر النهارده المهندس خيرت الشاطر بجامعه الازهر المناوشات المقبوله ما بين مؤيدي الشيخ حازم اللي موجودين ومؤيدي المهندس خيرت الشاطر موجودين، ان هم يشدوا مع بعض ويتناوشوا. الجامعه الازهر يريد المهندس خيرت الازهر يريد الشيخ حازم، شايف اصدقها على الصف الاسلامي، وخصوصا ان كثير من الناس بدات طلحه في القنوات الفضائيه حتى وصل الامر الى تراشقات بين الدعاة. تراشقات ابتدت تحصل. صحيح. ده الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يقسم اللي هينتخب المهندس خيرت الشاطر، الشيخ محمد قصود بيقول ان هذا الكلام لا يجوز ان يقال، فبدات الامور لما بتحصل بالصوره دي الناس خافت لحسن يحصل شق في الصف الاسلامي. وكل المشايخ لهم كل الاحترام على راسنا، لكن بنقول لك المشهد اللي الشباب شايفه فانا خايف، فعايز اعرف المبادره طبيعتها واصدقها وصلت لفين مع حضرتك.
طيب. هو حضرتك بص انا كنت عملت مبادره في من اسبوع بعنوان واعتصموا. هدف المبادره اننا نجمع او الغايه اللي احنا عايزين نوصلها في النهايه اننا نجمع الاربعه مرشحين للرئاسه على مرشح واحد. يعني الاربعه يكونوا في واحد بحيث ان كل من اراد المشروع الاسلامي يقف وراء هذا المرشح الاسلامي بصرف النظر هو مين. الاربعه اللي مطروحين للانتخابات او اللي وصلوا لسباق الترشح هم طبعا باشمهندس خيرت والاستاذ حازم والدكتور عبد المنعم والدكتور محمد سليم العوام. فكره المبادره ان انا اخلي كل مرشح من هؤلاء يرشح اثنين من العلماء من طرفه ويقعدوا مع بعض الثمانيه يعملوا عرض لمناهج الاربعه مرشحين وهم بعد كده يعملوا فوتنج او يعملوا تصويت ويخرجوا منهم واحد ولو بثلاث اصوات والباقي يدعموا. ليه مش هيقعدوا الاربعه مع بعض؟ لان في مشاكل دارت بين الاربعه دلوقتي وبعض الحساسيات والشحناء والبغضاء اللي دارت بين الاربعه فصعب انهم يقعدوا مع بعض وقد يتحزب كل واحد لمنهجه ويضطر انه يتكلم عن نفسه ويعرض نفسه وهذا قد لا يعني يتم المباحثات بنجاح. فكانت فكره عرض العلماء ان هم يقوموا بهذا الدور. الحقيقه الرغبه الشعبيه عاليه جدا جدا في هذه القضيه. تفاعل الناس مع الموضوع اللي جالي على الموقع بتاعي على islamhistory.com ورغبات الناس في ان هذا الموضوع يتم وخاصه الشباب ومنهم من الداعمين للاستاذ حازم ومنهم من الداعمين لبشمهندس خيرت الناس كلها نفسها انها تتوحد. رغبات كانت عاليه جدا جدا لكن الى الان لم نصل الى شكل واضح او قبول معلن واضح من الاطراف الاربعه للدخول في مثل هذه اللجنه.
يعني هل حضرتك برضو فكره المبادره الا تشعر انت اخويا وحبيبي طبعا يعني انها جاءت متاخره ايضا لدرجه ان القطع هذا الشوط الطويل من انفاق وحشد ناس وسفريات صعب دلوقتي ان هو يقبل فكره ان احنا نقعد نختار واحد وقد يشعر جواه ان ممكن تكون المجموعه دي تحيزت لفلان ولو خرج قال لأتباعه كده في بعض الأتباع وصلوا لمرحلة لا تراجع ولا استسلام.
احنا بقول ان هو فعلا في تأخر في هذا الموضوع لكن التأخر ده كان سببه مشكلة حصلت والمشكلة دي لسه متكلم عليها في الحلقة وهو تأخر الإخوان وحزب الحرية والعدالة يعني وحزب النور في الإعلان عن المرشح اللي هم هيدعموه في انتخابات الرئاسة. وأنا قلت في أكثر من محاضرة على مدار عدة شهور سابقة ان اتفاق الاخوان والسلفيين على رجل هيعطي فرصه كبيره جدا لنجاح هذا الرجل وبالتالي كنا مستنيين راي الاثنين والاثنين اتاخروا يعني اتاخروا لملابسات ولظروف خاصه كل واحد. لكن انت ما تستطيع ان تقف وتدعم شخصيه معينه الا عندما يغلق باب الترشح لان ممكن تظهر شخصيه ما هي تكون افضل للامه. هنا مش لازم اقول والله فلان اللي سبق يعني فلان اللي طلع الاول على الساحه
ليست العبره عند حضرتك بمين سبق
ابدا في هذه القضيه. مش احنا مش هنا مش مين سبق وقال انا ممكن ابقى رئيس انما الفكره من هو الاقدر على اداره البلاد في مثل هذه الظروف. فممكن يطلع لي واحد اقدر من الجميع المرشح في اخر يوم ترشح في اخر لحظه من لحظات الترشح وممكن واحد من المرشحين يقصى عن الطريق باي سبب. فكان لازم الانتهاء مش عايز اقول لك بقى الانتهاء حتى من غلق باب الترشح ده غلق باب الطعون. لان انا عندي ممكن 16. دلوقتي الناس اللي واقفه ورا الشيخ حازم افرض الشيخ حازم يعني لا قدر الله اموره ما تيسرتش في المحكمه وما تمش المشوار او البشمهندس خيرت الشاطر اموره لا قدر الله ما تيسرتش وطلعوا له قضيه العفو ولا مش العفو وما كملش المشوار الناس هتعمل ايه؟ الناس دي عندها مشكلة كبيرة. لو كنت متحزب للشخص مش للمبدأ هتقعد في البيت بعد ما الشيخ حازم يمشي او باشمهندس
ممكن يجي مردود عشان نولع الدنيا
هتقعد في البيت وما تعملش او تعمل انقلاب على الناحية الاخرى وتعمل زي ما قال احد الشيوخ هيبقى الدم للركب هذا كلام ما يستقيم. انت بترشح مشروع وبتشوف اقل الاضرار واكثر المنافع في الموجودين. انا دلوقتي هم دولت اللي قدامي الاسماء مرشحة قدامي بتجرد لله عز وجل وباخلاص بقول والله فلان ده اصلح الناس لهذا المنصب فبنتخب فلان دهوت حتى وان كان ما هواش على مدرستي او ما هواش على منهجي وطريقتي اللي انا تربيت عليها 20 سنه سابقه. فانا لاني متجرد لله عز وجل مش هاخد واحد تاني عند ومش هقعد في البيت ساكت. ده انا بقول لاخواننا المسلمين اللي عايشين في فرنسا وعايشين في امريكا وعايشين في انجلترا وفي كل حته. بقول لهم لما انت تكون عايش في هذا البلد ويترشح اثنين الاثنين اصلا ما هماش مسلمين صحيح. قدام بعض
الاقل ضرر على المسلمين
صوتك. شوف اقل الناس ضرر. انا اسالك انت ده منهج كله كفري ومنهج كله علماني وانت انا بشوف اقل الاضرار على المسلمين. واحد بيقول لك انا لما اطلع هدبح كل المسلمين, واحد بيقول لك هديهم مساحه, اسيب انا ده ولا واخد ده ازاي؟ فانا عندي يعني لازم يكون عندي روح من الايجابيه. فاتمنى ان احنا فكرتنا او ان احنا رغبتنا في الانتخابات ديت تبقى للمبدا للمشروع الاسلامي مش لاشخاص معينين. وبالتالي فانا لو حصل وشفت واحد يعني ربنا ما ارادش ان هو يكمل المشوار, اركز مع البقيه يا ترى ايه هو المشروع اللي ممكن ينجح.
دكتور راغب عندي سؤال بس هاخد تعليق. يا شيخ خالد, المصريين يهانون باقصى درجه في الاردن والوضع والله أسوأ من وضع الاخوه في غزه بسبب اننا مصريين. احنا تاني اتكلمنا, وريت لو حد, انا عارف ان في بعض اعضاء مجلس الشعب الموقرين سواء من الاخوان او السلفيين بيتابعونا او بيسمعوا عننا من محبيهم, ياريت بسرعه طلب احاطه لوزير الخارجيه. ماذا تفعل حضرتك؟ سايب المصريين بيتهانوا في الاردن بهذه الصوره ازاي وانت ساكت؟ ومصريين في اي مكان, بس احنا بنتكلم على الوضع المستعجل ده. الشيخ خالد, في حضرتك صفحه اسمها الشيطان الوسواس الخناس تسوق لله وللنبي صلى الله عليه وسلم, وحاطين على مأذنة الكعبة صورة علم إسرائيل وغيرها من الشتائم, والله المستعان. يا ريت أي حد بقى من الهاكرز على مسؤوليتي دي فتوى يدخل يحرقها حتى إلكترونيا بشكل أو بآخر. دكتور راغب, تقييمك لتناول الإعلام لمسألة الرئاسة؟
طبعا
يعني في رافدان في الإعلام الآن, هناك رافدان رافد بيهاجم المشروع الإسلامي بكل عمق, لدرجة إن أنا لما أجي مثلا ألاقي المهندس خالد شاطر أو الشيخ حازم لما بيروحوا الاعلام ده يقعد يسالوا انت بتسمع اغاني, يعني كان مثلا ايه يعني احنا في طرف عالي قوي لدرجه اسمع من سيتولى رئاسه الجمهوريه انت بتسمع اغاني ولا لا عشان اطمن المغنيين, وبتشوف افلام ولا لا عشان اطمن الممثلين, وسايبين طين المشاكل اللي محطوطه على مصر ومش عايزين يتكلموا فيه بعمق, ملفات اقتصاديه, ملفات خارجيه, سياسات, تعاملات. دي يعني بتشوف ازاي, بالاضافه الى مساله انه لما نزل اللواء عمر سليمان طبعا بدا في شيء من تأييد حتى ولو لم يكن ظاهر. انا عمرو اديب قال الجنرال نزل ده اللي بلغني والله اعلم, يعني من اخونا الفاضل معانا في الاعداد قال لي, قال كده الجنرال نزل والجنرال اذا نزل لازم يكسب. فبتشوف المشهد الاعلامي ازاي حتى في التعامل مع قضيه الشيخ حازم, ما انتظروا القضاء بل بالعكس الشيخ الكذاب وازاي يكذب والبلكيمي قبليه, وادي الاسلام وادي المسلمين وادي الشريعه وادي ولبخه لما قالوا يا كيف يعني.
انا كنت راجع من امريكا من حوالي كام يوم, وانا في الطياره جات لي فرصه اقرا الجرايد, انا ما بحبش اقرا الجرايد بترفع عندي الضغط وبتعمل لي مشاكل كبيره. والله احصيت في الجورنال, كان تاني يوم نزول الباشمهندس خيرت في جورنال من الجرايد القوميه 25 مقال في اماكن مختلفه من جورنال واحد, 25 مقال سب في الاخوان, كل واحد بطريقته بقى, واحد عامل مقال, واحد عامل خبر, واحد عامل صفحه, واحد عامل عمود وحسب. فهي هجمه كبيره. انا بقول يعني لا تحسبوه شرا لكم, نزول اللواء عمر سليمان بيكشف اوراق ناس حاولوا يستخبوا على فتره طويله جدا جدا من الزمن, وبعد انتوا شايفين ايام الثوره كان في ناس دافعت بمنتهى القوة عن حسني مبارك وعن النظام, وبعد ما الثورة ربنا أكرمنا بيها وتنحى حسني مبارك الجميع طلع مدلدل ودانه وقعد يعتذر وإحنا ما كناش ومش عارف إيه وغلطة ومش هترجع, وفنانين وفنانات ورياضيين ورياضيات وإعلاميين وإعلاميات
وأحياء وأمواته
وكله قاعد يتكلم إن إحنا كنا ومش عارف. دلوقتي سبحان الله وإحنا فاهمين, وإنت ده أنت اللي كنت مروج لهذه المفاسد, وإنت اللي كنت مؤيد لهذا النظام, وإنت اللي كنت مرضي عنك, وإنت 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 دلوقتي جاي إيه النفاق ده؟ جاي دلوقتي تطعم في حسني مبارك وتقول ده هو اللي يعني عدو الثورة وإحنا واقفين مع الثورة والشباب وأحسن فعل الشباب والكلام. عدت الايام وهم نفس الناس ونفس الطبيعه موجوده, وبدات الناس تنسى, وبدات الناس والله ده ممكن يبقوا وطنيين فعلا, ده ممكن فعلا يكونوا بيحبوا البلد, ده ممكن يكون عنده رغبه فعلا في تحجيم الشر اللي جاي ورا
الاسلاميين. اقبال بركه بتقول لك انا كنت بناضل للنظام السابق.
تخيل. فالوضع فاذا وصلنا الى هذا الموضوع فالنزول اللي هو عمر سليمان جاي مطلعهم تاني وهتلاقي كلمة تتقال، مش لازم يعمل حلقة في مدح اللواء عمر سليمان، كلمة بتعدي ان 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 ممكن زي ما احد الاعلاميات بتقول يعني اذا كان نزول اللواء عمر سليمان هذا لا يحمل معنى ان الشارع اصبح متخوف من الاسلاميين ومن حالة الانفلات الامني، فاللواء نازل عشان الامور ترجع تاني تنضبط، يتوصل رسالة للشعب ان هو لو نزل اللواء عمر سليمان فهو هيعيد الامور تاني الى نصابها ويعيد الامن تاني الى المجتمع، دعمه مباشر لاوثق الرجال في قلب حسني مبارك، لان هو ده خده نايب ليه لما احتاج يكون يعني في ازمه كبيره من امين، ولما اختار رئيس وزراء اختار مين اللي هو فريق احمد شفيق، يعني في عز الازمه اخلص الناس له هو اللي خدهم في هذا المنصب.
ايه المخاطر اللي بيشوفها الدكتور رغب السرجاني بتهدد مسار الدعوه الاسلاميه في المرحله السابقه، وخصوصا ان الدعوه نالها شيء كبير من الركود، سوقها وقف خالص، وبقى معظم الدعاء اغفلوا مساله تربيه وتزكيه وحاجات كتيره جدا خاصه بالعمليه الدعويه، وبقت حتى محاضراتهم خطوبهم برامجهم قائمه على الكلام في العمل السياسي شكله وموضوعا. يعني
هو احنا عندنا مشاكل كتيره جدا حتى تمر بها الدعوه الاسلاميه في خلال الفتره القادمه اللي اوجزها. فاول شيء ان هي رده الفعل اللي عند كتير من المشايخ وكتير من الدعاه نتيجه القصور في الكلام في السياسه ايام الرئيس السابق وايام النظام السابق، وطبعا المنع والخطوره في الكلام في هذه المواضيع خلت ناس كتير ما تتكلمش فيها، وبالتالي ما فقهتش فيها، ولما دخلت الثور ما عرفتش تتعامل معها التعامل الامثل، وما يكونش لها التحليلات القويه، فقامت واخده جانب عكسي تماما وقامت مركزه كل جهدها على الاتجاهات السياسيه وعلى الكلام في السياسه، وتركت المجالات اللي هي كانت بتثري فيها المجتمع وبتعمل فيها اثراء حقيقي وعلم حقيقي. انا اتخيل اننا هنوصل لمرحله توازن في هذا الموضوع، ونرجع تاني للتخصصات، ونرجع تاني الناس تتكلم في العقيده، وناس تتكلم في الاخلاق وفي الفقه وفي السياسه الشرعيه وفي الاقتصاد الاسلامي وفي غيره وغيره من كل اوجه ده
اقل الزمن ده احنا مش محتاجين حاجه. وتقولوا ان انا النهارده يعني ابتدي احسس الناس الاسلام في جوانبه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والاخلاقيه والامنيه، بحيث الناس
تبقى منظومه متكامله.
يعني أنا اوسع الفكره دي للناس، صح. بدل ما احنا يعني عاملين نرتبط باشخاص ونقاتل بعض من اجلهم، يعني
هو المفروض ده دور العلماء حقيقه في مثل هذا الوقت، التعريف بالاسلام، لان احنا قعدنا فتره طويله جدا ما ناخدش الاسلام الا من نظام بيحارب الاسلام حقيقه، فبيعرفك منه اشياء معينه يعني تحجم طاقاتك تفرغ فيها شحنتك، وليست هي يعني الدين قصرت المسجد على الصلاه فقط، ما اختفى دور المسجد، دور العلماء في المجتمع، دور العلماء في السياسه. كنت بخطب جمعه اللي فاتت وبتكلم على توحيد المسلمين، وان ما ينفعش اننا نتفرق ونشتم في بعض على الساحه، وان ما ينفعش يكون في اربع مرشحين اسلاميين، لازم توحدوا بعض وتطلعوا واحد مرشح. والناس يعني بعض الناس وان كانوا قله لكن صوتهم عالي اعترضوا، المسجد مش لكلام في السياسه. قلت له السياسه جزء لا يتجزا من الدين. قال لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. ايه يا عم اللي بتقوله ده؟ الا دين. هذه مقوله فاسقه قيلت قبل ذلك، خرجت هذا الفرع المهم جدا جدا من حياه الناس اللي هو السياسه من الدين. ومقولة تانية أخرجت الاقتصاد، ومقولة تالتة أخرجت المعاملات، ومقولة رابعة أخرجت الأحكام والقوانين، وصار في الآخر الدين إنك أنت تصلي وتصوم وكفاية على كده ومالكش في حاجة. فمش لأجل هذا جاءت الرسالة الإسلامية، فدي مخاطر كبيرة جدا بتواجه الحركة الإسلامية. مخاطر تانية أنا أعتبرها يعني ممكن قاسمة الظهر، وهي مسألة الفرقة. وأنا أخشى على الأمة الإسلامية بعد الانتخابات الرئاسة، حتى لو وصل يعني رئيس اسلامي، حتى لو يعني كل هذه المشاحنات التي دارت بين الفريقين لم تعطل وصول رئيس اسلامي الى المنصب، لكن بعد الانتخابات
رواسب النفوس
ده وده يخبط في بعضه، ونقعد نعيش في
قتال
وصراع وازمات سنوات طويله.
هل مطلوب، عشان بختم كلامي مع حضرتك، هل مطلوب ان الدعاء الان والعلماء يعيدوا نتاج فكره التربيه اللي تخلينا نقبل بعد مرحله الرئاسه ان ما يتلعبش بينا، وممكن تخش عناصر من هنا او هناك تلتحي تلبس جلابيات تعمل افساد بحجه انها من انصار فلان ولا ليه الافكار؟ ممكن يبقى في شيء من التطرف يوصلنا لمرحله انه ادي الاسلاميين اول ما وصلوا الحكم زي ما قلت لحضرتك زي افغانستان بالظبط، الصراع على لعاعات الدنيا وكل واحد يبقى في الصدارة ومشهد ونسقط المشروع برميته بسبب هذه الصراعات؟
صحيح، أنا محتاج الحقيقة تعاون بين العلماء وتوظيف الطاقات في اتجاهات مختلفة. يعني أنا محتاج ناس تشتغل في هذه التربية اللي حضرتك بتكلم عليها، وفي ترسيخ هذه المعاني عند الناس، ترسيخ العقيدة السليمة، التوجه إلى الله عز وجل، حسن الأخلاق في التعامل مع المسلمين وغير المسلمين، يعني أن أنا أفهم أساسيات هذا الدين. ومحتاج برضو ناس يشتغلوا في جانب السياسة الشرعية، ومحتاج ناس يشتغلوا في جانب الاقتصاد. هذا التنظيم لن يأتي إلا بسلامة صدر ناحية العلماء الآخرين. حضرتك لسه تتكلم من شوية إن في تراشق بين العلماء موجود.
اللي بتكلم ده موجود.
ده موجود، يعني موجود إن ده على يعني إحنا كلنا مشافينه على الفضائيات وفي الإنترنت وفي غيره وفي المساجد فإحنا محتاجين إعادة نظر لمنظومة العلماء اللي موجودة في مصر. إزاي ممكن نوحد كل هؤلاء العلماء في كيان معين يوظف هذه الطاقات ويستغل هذه الإمكانيات والمواهب اللي عند الناس، وبالتالي نبتدي نعرض الإسلام بصورته الجميلة. إحنا أمام حرب حقيقية، تحدي صارخ جدا من أعداء الإسلام من الداخل ومن الخارج، ولن تقاوم هذه الهجمة الشرسة على الإسلام إلا بوحدة في الصف، وحدة بين العلماء، وحدة بين العاملين في الساحة الإسلامية السياسية، وحدة بين الأنصار الصغار وحدة بين الكبار القادة، يعني والوحدة دي كلها مستقبلا أنت مت ممكن تقود إلى وحدة بين الدول العالم الإسلامي المختلفة. أبتدي أحس بأهلنا في سوريا، بأهلنا في ليبيا، بأهلنا في السودان، في الصومال، في فلسطين، في العراق، في مشاكل كتيرة جدا مع الطعام.
أنا امبارح كان عندي واحد هنا إحنا عاملين إعلان اسمه أنقذوا سوريا، قال يا عم أنقذوا مصر الأول.
هو للأسف ما هو يعني أنا يعني فعلا إذا كان الواحد مش حاسس بمشاكل الجيران بتوعه الأقربين، ومش حاسس بمشاكل الناس اللي بتتدبح في سوريا والناس اللي بتحتل في فلسطين وغيره، فنقول ان القضية لسه بدري قوي عليه. هو ممكن يكون قصده الاولويات، يعني ممكن يكون قصده اولوية اتمام الاوضاع واستقرار الاوضاع
عشان نقدر نساعد احنا كمان
نقدر نساعد.
انا محتاج المساعدة
طبعا. انا ممكن يكون عندي القدرة حقيقة ان انا اخدم في مجال واثنين وثلاثة واربعة في وقت واحد، اخدم بكلمة في اتجاه سوريا او بمال او بدعاء، واخدم بكلمة في مجال فلسطين وكذلك في مجال مصر طبعا.
في دقيقة اخبار اكاديمية التاريخ، حد بيسألك السلام عليكم يا دكتور، ايه اخبار اكاديمية التاريخ؟
والله اكاديمية التاريخ دي ان شاء الله انا مشروع كبير انا بحاول اعمله، يعني باذن الله اتخيل انه يبدأ ان شاء الله على نص يونيو او اوائل يوليو، وهذا المشروع هو محاولة لتوريث كل ما يعني درسته في خلال 20 أو 25 سنة الماضية في موضوع التاريخ، وعمل مدرسة من مدارس تعليم التاريخ بهدف اخراج جيل يقدر يقرأ التاريخ، يوثق المعلومة ازاي المعلومة دي حصلت ولا ما حصلتش، يحلل المعلومة ويستفيد منها ويخرج منها الدروس والعبر، وازاي يقراها وازاي يسقطها بعد كده على الواقع اللي احنا عايشين وياخد منها خطوات يتحرك بيها، وازاي يوصل المعلومة، لان في ناس كتيرة عندها علم كثير جدا في التاريخ بس ما عندهاش القدرة على توصيل المعلومة للناس، فهي تأصيل المعلومة، تحليل المعلومة، وتوصيل المعلومة للناس.
محمد حلمي يا شيخ خالد، الفرصة الآن والله ذهبية، وإن لم يحدث إثارة وتعاون بين المسلمين من أجل إعلاء كلمة الله فلا خير فيهم جميعا، وساعتها فلا نلومن إلا أنفسنا. تامر توفيق بيقول لي تم تكليف وزارة الداخلية بتأمين خط الغاز بدلا من القوات المسلحة. حد بيقول السلام عليكم يا شيخ خالد، أشهد الله أحبك في الله أحبك الذي أحتني فيه، ده نور عبد الفتاح، هي آخر أخبار المحكمة التي تنظر في جنسية والد الشيخ حازم؟ بكرة هيكون الحكم إن شاء الله، وأتصور أنه في اتجاه الشيخ حازم. أم أحمد بتقول يا شيخ خالد أرجو حل مشكلة زوجي، يعمل مهندس في السعودية ويعاني من كفيله وزملائه، والكفيل مش عايز يديمه الفلوس ولا جواز السفر ولا، وراحوا اشتكوا في مكتب العمل والإجراءات بتاخد وقت طويل ومش عارفين يعمل إيه، حسبونا الله ونعم الوكيل. يا ريت تكلمينا بعد الكفيل اسمه في حفر الباطن، اسمه محمد الشمالي اسم الكفيل كده، يا ريت تكلمينا إن شاء الله ونحاول نتواصل نشوف المشكلة فين. بشكر حضرتك دكتور راغب السرجاني على حضورك معانا، وربنا يعني سعيك ان شاء الله يكون في مرضاته وتطلع اكاديميه التاريخ عشان نخلص من الخزعبلات اللي بتكتب في كتب التاريخ وعمرو خلع وابو موسى الاشعري حطوا والخزعبلات اللي تربينا عليها دي، ونشوف حضرتك دايما معانا متواصل، ونامل ان يولي ربنا تبارك وتعالى على مصيرنا الاصلح. أمين. جزاك الله خيرا. أمين. فاصل وحنكون مع وائل الخليلي نائب رئيس الهيئه العليا للاغاثه السوريه في تقرير سريع كده عن احوال اخواننا في سوريا، خليكم معنا.